الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنة والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 51 بعد 105 بفضل الله عز وجل، والمقامة في يوم الخميس الموافق 4 من شهر ذي الحجة لعام 44 و400 وألف، وهي عبارة عن مختارات من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للعلامة ربيع ابن هادي حفظه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ربيع حفظه الله تعالى وشفاه: مختارات من كتاب مختصر الفتاوى المصرية. قال: انظر كلاما جميلا بديعا لشيخ الإسلام عن التعصب والتمذهب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا كان الرجل متبعا لبعض الأئمة فرأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه، كان قد أحسن ولم يقدح ذلك في عدالته بلا نزاع، بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ممن يتعصب لواحد معين غير النبي صلى الله عليه وسلم، كمن يرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الإمام الذي خالفه، فمن فعل هذا كان جاهلا ضالا بل قد يكون كافرا. فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر فإنه يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. بل غاية ما يقال إنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العامي أن يقلد واحدا لا بعينه من غير تعيين زيد ولا عمرو. وأما أن يقول قائل إنه يجب على الأمة تقليد فلان أو فلان فهذا لا يقوله مسلم، ومن كان مواليا للأئمة محبا لهم يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن في ذلك، بل هو أحسن حالا من غيره. فالأئمة اجتماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، فمن تعصب لواحد بعينه كان بمنزلة الرافضة الذين يتعصبون لواحد من الصحابة دون غيره وكالخوارج. وهذه طريقة أهل البدع والأهواء الذين هم خارجون عن الشريعة بإجماع الأمة والكتاب والسنة، ثم عامة المتعصبين لواحد إما مالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة أو غيره، أن يكون غايته أن يكون جاهلا بقدره في العلم والدين وبقدر الآخرين، فيكون جاهلا ظالما. والله يأمر بالعلم والعدل وينهى عن الجهل والظلم.
نعم، هذا حقيقة كلام يكتب بماء ذهب، هذا كلام وتأصيل عظيم جدا في باب التمذهب والتعصب، في باب التمذهب والتعصب. فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد وضع في ذلك قواعد عظيمة، هذه القواعد العظيمة التي وضعها علاج لمسألة التعصب، علاج لمسألة التعصب وتوجيه في مسألة التمذهب. معلوم أن دين الله سبحانه وتعالى يلزم الإنسان فيه بالآتي: واحد، كتاب الله عز وجل، فالإلزام يكون بكتاب الله سبحانه وتعالى. اثنان، الإلزام يكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. ثلاثة، الإلزام يكون بإجماع الأمة في عصر من العصور، فإن اجتماعهم حجة. أربعة، الإلزام بقول الإمام الذي ظهرت حجته وكان الدليل معه لا واحدا بعينه. هذه الإلزامات في الدين: الكتاب، السنة الصحيحة، الإجماع، قول الإمام الذي ظهر دليله وظهرت حجته. يمكن أن نضيف القسم الخامسا، نقول العالم بالنسبة للعامي، أو فتوى العالم بالنسبة للعامي، فإنها تلزمه كالنص للمجتهد، فإنها تلزمه كالنص للمجتهد. إذن هذا الذي يلزم الإنسان في دين الله عز وجل، وهذه الحجة في دين الله سبحانه وتعالى: أولا الكتاب، ثانيا السنة، ثالثا الإجماع، رابعا قول العالم إذا ظهرت حجته، خامسا فتوى العالم للعامي. فتوى العالم للعامي، فإنه لا يسعه أن يخرج عن هذه الفتوى، وتكون بالنسبة له كالنص بالنسبة للمجتهد، لأن الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل يلزم الإنسان في الشريعة من جهة غير هذه الجهات؟ الجواب: هذه الجهات التي يلزم بها الإنسان على وجه ما دلت عليه الأدلة الشرعية، هذا محل الإلزام. طيب، بناء عليه نطرح سؤالا: هل يجوز التمذهب بمذهب معين؟ وعدم الخروج عنه؟ الجواب: أما التمذهب بمعنى التعلم والدراسة فهذا من نوع العلم، وأما التمذهب للتقليد وعدم الخروج عنه والتقيد به ولو ظهر الحق في خلافه فهذا ضلال مبين. ولا يجوز هذا. إذن التمذهب نقسمه لقسمين: تمذهب بمعنى تعلم، أدرس المذهب أو المذاهب على وجه دراسة وانتفاع بالعلم الموجود وغير ذلك، فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. أما تمذهب بمعنى أنني أتقيد بهذا وأقول أنا حنبلي أنا حنفي أنا كذا كذا ولا أخرج عن هذا، فلا شك أن هذا ضلال مبين، لأنك جعلت واحدا تقلده في دين الله عز وجل لا تخرج عنه، بل هذا من جعل صفة الإمام في ذلك كصفة النبي الذي لا يجوز أن تخرج عنه. بل إن شيخ الإسلام في هذا يقول رحمه الله: فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعين من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر فإنه يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وقال: بل هذا أولى بالحق وحب إلى الله ورسوله ممن يتعصب لوحيد معين غير النبي صلى الله عليه وسلم، كمن يرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الإمام الذي خالفه، فمن فعل هذا كان جاهلا ضالا بل قد يكون كافرا. فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعين من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر، يجب عليه أن يتبع دون الإمام الآخر، فإنه يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. أو زعم أن أحدا من الأمة يتبع قوله بإطلاق فهذا يصل إلى الكفر والعياذ بالله. وهذه المسألة الحقيقة مسألة واضحة جدا، إذا أننا أخذناها من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لكن المشكلة أنها تدخل في باب التعصب، وإذا دخلت في باب التعصب المذهبي فإننا نجد أن تناول المسألة حينئذ سيكون تناولا غير شرعي، يظن الظان أن هذا التمذهب لا يصح الآن، أنك تعيش بلا مذهب لابد أن تكون تابعا لمذهب لأنك عامي ولأنك كذا فلابد أن تعيش تابعا لمذهب. طيب أنا لو اتبعت هذا المذهب هل يجوز أن أخرج عنه أم لا؟ فنستطيع أن نقول نقطة أيضا: الناس على ثلاثة أقسام، أقسام الناس باعتبار تقليد الأئمة أو غيره أو عدمه، الناس باعتبار تقليد الأئمة أو عدمه. نقول الناس على ثلاثة أقسام: الأول العامي، العامي الذي لا يعرف عن الأدلة وليس عنده فهم لكلام الأئمة والترجيح بينها، فهذا فرضه أن يسأل أهل العلم، فهذا فرضه أن يسأل أهل العلم. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الثاني المجتهد الذي عنده أدوات النظر في الأدلة وأهلية استنباط الأحكام الشرعية، أهلية استنباط الأحكام الشرعية. فهذا لا يجوز له التقليد. وقد ذكر بعض أهل العلم أن له التقليد في مواضع خاصة. الثالث، من بينهما؟ من بينهما وهو الذي عنده أهلية وهو الذي عنده أهلية وهو الذي عنده أهلية في النظر في كلام العلماء والتخير والترجيح بين أقواله، وهو الذي قد يسمى بطالب العلم الذي ليس من المجتهدين وليس من العوام، فهذا يلزمه العمل بما ترجح لديه، يلزمه العمل بما ترجح لديه. هذه أقسام الناس. إذن متى ألزم بمذهب معين؟ ما في، لا ألزم بمذهب معين، إنما الذي ألزم به ما أوضحناه: الكتاب، السنة، الإجماع، قول العالم إذا ظهر الدليل العامي الذي يسأل العالم فيلزمه قوله ويكون فتواه بالنسبة له كالنص بالنسبة للمجتهد، ويسأل من يراه من أهل العلم من المؤهلين بالشهرة علما وورعا. إذا عرفنا هذه المسائل يا إخواني، إذا عرفنا هذه المسائل وهذه الأمور، إذا عرفنا الحجة الملزمة في الشرع وعرفنا أقسام الناس، عرفنا أنه هل يجب علي اتباع مذهب معين، سوف يكون الجواب بسهولة: ما يجب علي اتباع مذهب معين، إنما أنا أدرس مذهبا معين أدرس، لكن أن ألزم بأنني أتبع مذهبا معينا لا. طيب، مسألة مهمة: هل يلزم الإنسان إذا أراد أن يدرس الفقه أن يدرسه على مذهب من المذاهب؟ هذه مسألة. هل يلزم الإنسان إذا أراد أن يدرس الفقه أن يدرسه على مذهب معين؟ الجواب: لا يلزم الإنسان بذلك، إذا أراد أن يدرس الفقه، وإنما دراسة مذهب من المذاهب جيدة، لكن لا يكون هناك إلزام بذلك، ودراسة مذهب في الفقه من الأمور التي يسلكها الإنسان في دراسة الفقه بجوار أمور أخرى ولا يقتصر عليها. فمن ذلك أنه يدرس أقوال الصحابة، ومن ذلك أنه يدرس أقوال التابعين، ومن ذلك أنه يدرس أقوال غير أئمة المذاهب، ومن ذلك أنه يدرس أقوال العلماء في فقه النوازل التي تنزل بالأمة، ومن ذلك أنه يدرس فتاوى العلماء فهذه كلها تكون حصيلة دراسته الفقه، دراسته الفقه تكون حصيلة من هذا. أما أنه يتقيد بمذهب أدرس الفقه إما شافعي إما مالكي إما حنفي إما حنبلي وفقط، ده دراسة الفقه وأدرس الفقه على مذهب وتقيد به وتنتهي المسألة حتى لو من باب دراسة، هذا قاصر. الاقتصار على مذهب في دراسة الفقه قاصر، إنما الدراسة على مذهب من الأمور التي أستعين بها في دراسة الفقه. فأنا إذا درست المذهب، أين فقه الصحابة في المسألة واقتصرت عليه؟ أين فقه الصحابة؟ لو درست المذهب واقتصرت عليه، أين فقه التابعين؟ طيب لو درست المذهب، أين المذاهب الأخرى وأقوال الآئمة؟ لو درست المذهب فقط، أين أقوال العلماء غير الآئمة الأربعة؟ لو درست الفقه على مذهب معين، أين فتاوى العلماء وأبحاث العلماء وأحكام العلماء في مسائل النوازل؟ يبقى الفقه محصلة الآتي. حتى أدرس الفقه لا بد من الآتي: 1 معرفة أقوال الصحابة، 2 معرفة أقوال التابعين، 3 معرفة أقوال الآئمة أصحاب المذاهب الأربعة وليس مذهبا واحدا، 4 معرفة كلام العلماء غير الأئمة الأربعة كالأوزاعي وكإسحاق والليث وغير هؤلاء، 5 معرفة كلام العلماء فيما يتعلق بالفتاوى والنوازل التي يحكمون فيها والأبحاث التي يتعرضون لها والقرارات التي تكون في المجامع وكذا، كل هذا لابد أن يكون حصيلة عندي. طيب إذن ده من جهة الدراسة، ومن جهة الإلزام سبق أن بين أن الإلزام إنما يكون بالكتاب بالسنة بالإجماع بكلام العالم إذا دل الدليل عليه لا أخرج عنه، العام يسأل العالم. هذه أمور يا أخواني بارك الله فيكم، دي أمور مسلمات تنطلق منها، إنما تدخل مباشرة في دراسة الفقه على يد شيخ حنبلي أو شيخ حنفي أو مالكي أو شافعي أخذك من الباب الخلفي للفقه وقال تعالى ندرس المذهب، واليوم الناس في فوضى، الناس كل واحد يقول لك فقه الدليل فقه الدليل، ويدرسون فلا يثبت عندهم تصور للفقه وكذا وكذا، دعك من أصحاب الدليل ندرس الدليل للدليل، من الذي يعرف الدليل؟ ما يعرف الدليل إلا الأئمة وإلا العلماء، إنما دعك من هذا وكذا وكذا وتعالى ندرس مذهبا معينا. طب لماذا المذهب المعين هذا أصلا؟ هذا كلام جميل فعلا، لا شك أن هناك فوضوية تحت مسمى فقه الدليل، هو في النهاية الذي يلزم به الإنسان هو الدليل، لكن ليس كل أحد فعلا يستطيع أن يصل إلى الدليل. وهل يصل وحده إذا كان مجتهدا؟ وهل يصل عن طريق علماء؟ إذا كان دون المجتهد، أو يسأل أهل العلم ليصل الحكم الشرعي إذا كان عاميا. فهناك فعلا فوضوية في بعض الناس، فوضوية أنه يقول الدليل الدليل، وهو ما يدري أصلا عن الأهلية في ذلك، ولا عنده الطرق طرق العلماء التي يستنبط بها الأحكام الشرعية. في المقابل أيضا، في المقابل أيضا، إذا كان هذه فوضوية الدليل الدليل، فعندنا أيضا تعصبية، المذهب المذهب المذهب، فمن المذهب وإلى المذهب، في المذهب كذا، قال المذهب، فعل المذهب، أفتى المذهب، وهل يجوز للإنسان يخرج عن المذهب أم لا، وتجد قوالب وأمور. فضد المذهبية التي تحدك في مذهب فمنها وإليها، وضد الفوضوية التي لا ترجع إلى أصول العلماء سواء أئمة المذاهب أو غيرهم، يكون الحق، يكون الحق الذي ينبغي أن يسير الإنسان عليه. فإذا جاء أصحاب المذاهب يقول أنت تبع الدليل بقى الفوضوية وكذا، أو المعاذ الله، وإذا جاء من يقول ألا أنت بتقول مذهب، يعني ممكن أدرس فقه على مذهب وكذا، أنت مذهبي، وهذا التعصب، أقول معاذ الله، أقول معاذ الله، أنا وسطي، كما أنني وسطي في كل مسألة من المسائل، فإنني وسطي في هذه المسألة المهمة جدا، كيف ندرس الفقه، وكيف التعامل، وكيف الاستنباط للأحكام الشرعية، فهذه مسألة مهمة. أما أن الإنسان يقول دليل دليل، فعلا إحنا بنسمع البعض عند فوضوية في هذا الأمر ولا تقيد، إذا قلت له الإمام أحمد وكأنما لدغته حية، الإمام أحمد لا أخلد في دين الله، الله يقول يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين، ما يقول لماذا أجبتم أحمد، ماذا أجبتم مالك، ماذا أجبتم الشافعي، هو في النهاية هو كذا، والأئمة أنفسهم قالوا هذا، لكن كيف تفهم أنت الأدلة بدون فهم العلماء؟ في نفس الوقت أيضا أنا حنبلي، أنت حنبلي يعني مثلا ماذا، يعني درست المذهب الحنبلي وتبحرت فيه، ثم درست المذاهب الأخرى ونظرت فيها، طيب ما ابن تيمية مصنف حنبلي، ما ابن القيم مصنف حنبلي، ما ابن باز مصنف حنبلي، ما ابن عثيمين مصنف حنبلي، لكن عرفت كيف حنابل هؤلاء، عرفت أنهم كيف يخالفون المذهب الحنبلي، بل كيف في مسائل يخرجون عن المذاهب الأربعة. يبقى إذن هذا هو الصحيح، حنبلي يعني ماذا، يعني درس المذهب، عرف أصوله وكذا، ما في مشكلة أن الإنسان يدرس على وفق هذا الباب ولا يتعصب لمذهب معين. إذن هذه طريقة دراسة الفقه، كل هذا طبعا على يد عالم، كل هذا على يد عالم. فكيفية دراسة الفقه لا تخرج عما ذكرنا، عن أقوال الصحابة وأقوال التابعين، أقوال الأئمة الأربعة، أقوال غيرهم من الأئمة، أقوال العلماء إلى اليوم في أبحاثهم وفتواهم وفقهنا وزيلهم، هذه التي ينبغي أن أدرس. طيب أدرسها فين؟ أدرسها من دواوين العلم في ذلك وعلى يد أئمة العلم المتخصصين. يبقى عندي كتب فقه، أنا ما أقول أخذ الفقه من كتاب الله وأرجع إلى كتب التفسير، ولا أقول أخذ الفقه من سنة رسول الله وأرجع إلى كتب الحديث وأخذ مشروحات الأئمة، لا، كتب الفقه، الفقه له كتب وله دواوين وفيه وله متخصصون، فينبغي على الإنسان ماذا؟ على الإنسان أن يأخذ أي علم من العلوم، ودي نصيحة عامة، أن تأخذ أي علم من العلوم عن طريق القناة الصحيحة. ما القناة الصحيحة؟ القناة الصحيحة هي دواوين العلم نفسها وأئمة العلم أنفسهم. يبقى الدواوين والأئمة، علم الحديث له دواوين وأئمة، علم الفقه له دواوين وأئمة، علم اللغة له دواوين وأئمة. أنا ما أقول أخذ كل هذا من الكتاب والسنة وأنظر إلى الآيات وأنظر إلى الأحاديث، لا، الأمر أوسع، باب الأدلة وطرق الاستنباط أوسع، فإنك إذا نظرت إلى الدليل من السنة قد يستنبط منه الفقهاء العديد والعديد والعديد من الأمور بطريق المفهوم وطريق المنطوق بطريق القياس على هذه المسائل. إنك إذا نظرت مثلا إلى أي حديث من الأحاديث، إذا نظرت إلى مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في من جامع امرأته في نهار رمضان ماذا عليه؟ هذا ماذا عليه؟ هتنظر إلى الحديث هتقول هذا عليه الكفارة فقط وتقتصر على هذا الأمر. طيب لكن حكم المرأة، الحديث ليس فيه إشارة إلى المرأة، الحديث ليس فيه إشارة إلى المرأة، الحديث فيه بيان حال الرجل ماذا عليه؟ عليه كفارة. قال يا رسول الله هلكت، قال وما لك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال تجد ما تعتق رقبة؟ الحديث فين المرأة؟ ها؟ ثالثا لو أن الرجل جامع في غير نهار رمضان في قضاء رمضان، يقضي أو تقضي المرأة وجمع زوجها في قضاء رمضان، هل يلحق هذا بالمجامع في رمضان في نهار رمضان؟ هذا أيضا أجب. طيب لو أنه جامع امرأته أو أتى امرأته في دبرها، هل يترتب الحكم مثل لو جمعها في القبل أيضا؟ طيب ماذا لو أتى بهيمة، هل يترتب الحكم عليه مع تحريم كل هذا؟ لكن هل عليه كفارة؟ طيب إذا باشر فأنزل هل يترتب عليه كفارة؟ كل هذا تجد فين؟ هتجد في كتب الفقهاء، هتجد في الكتب المتخصصة. يبقى هذه مسائل لابد أن ننتبه إليها. يبقى كم أصلا أخذناه إلى الآن؟ الأصل الأول وده مهم، ها، ما هي الأمور الملزمة للعبد في دين الله؟ دعنا من المذهب الآن عشان ندخل على مسألة التمذهب بالأصول، ما هي الأمور الملزمة للعبد في دين الله عز وجل؟ قل لي يا شيخ، يا من تقول لابد من المذهب وأنا ملزم بهذا، قل لي ما الأمور؟ ها؟
الكتاب،
كتاب الله،
السنة،
سنة رسول الله،
الإجماع،
الإجماع،
الإلزام بقول الإمام الذي ظهرت حجته،
الإلزام بقول الإمام ظهرت حجته،
العالم بالنسبة للعامي،
العالم بالنسبة للعام، فسألوا هذا ذكر كنتم لا تعلمون. طيب دي الملزم، الملزمات للإنسان. طيب هل يلزم الإنسان بتقليد مذا معين؟ دي مسألة أخرى، هل يلزم الإنسان بتقليد مذا معين؟ الجواب الناس ثلاثة أقسام. تقسيم الناس الأول، شوف أخواني، يعني حينما تأتي الجواب، ما تأتي الجواب مباشرة، ارجع إلى أصل اللي بتدخل به على الجواب. لما أقول مذا معين، أنا أقول ما الذي يلزم به الإنسان؟ لما ننظر إلى الخمسة ما وجدنا فيها مذا معين، ما وجدنا فيها مذهب، إذا لا ألزم بمذهب معين، لا ألزم بمذهب معين. ليه؟ أنا ما وجدت من الإلزامات هذه. طب نأتي، هل الإنسان يلزم بتقليد مذهب من المذاهب؟ نقول حينئذ الناس أقسام. من الذي نقول يلزم بمذهب، يلزم بقول إمام، يلزم بكذا؟ نقول الناس ثلاث أقسام. القسم الأول من هم؟
العامي،
العامي، حد العامي اللي ما عنده
الذي
نظر في النصوص ولا عنده نظر في كلام العلماء، ما يستطيع، لا يتعرف على الحكم الشرعي بالنظر في النص، أو يتعرف على الحكم الشرعي بالنظر في كلام العلماء، ده اسمه عامي. ده حده إيه؟ وهذا فرضه
أن يسأل
أهل العلم. القسم الثاني
المجتهد،
المجتهد، وهذا الذي له أهلية أن ينظر في النصوص الشرعية، يستنبط الأحكام، فهذا لا يجوز له التقليد إلا ما ذكر بعض العلم في حالة ضيقة. طيب الثالث
من بينهما؟
ما من بينهما؟ وهو الذي عنده أهلية في النظر إلى كلام العلماء والترجيح بينها، فهذا فرضه أن يعمل بما ترجح عنده من الأدلة الشرعية. طيب ده أقسام الناس. عندنا النقطة التي بعد ذلك وهي مهمة، كيف أدرس الفقه؟ هل ألزم إذا أردت دراسة الفقه، هل ألزم أن أدرس على مذهب ولا أخرج عن هذه الطريقة، سواء المذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي، ولا أخرج هذه الطريقة؟ هل ألزم؟ هل دراسة الفقه تكون على مذهب وبالتالي أخذ دراسة الفقه؟ نعم، درست على أي مذهب؟ لا والله يا أخي أنا ما درست على مذهب معين مثلا، لا يبقى أنت ما درست الفقه. هل ألزم بدراسة الفقه على مذهب معين وأتقيد بهذا فتكون الدراسة على مذهب ما؟ الجواب: دراسة الفقه تكون عن طريق أمور وليس أمرا واحدا، تكون عن طريق معرفة أقوال الصحابة، تكون عن طريق معرفة أقوال التابعين، تكون عن طريق معرفة أقوال المذاهب الأربعة، تكون عن طريق دراسة مذهب من المذاهب، تكون عن طريقة دراسة مذاهب العلماء غير الأربعة، تكون عن طريقة معرفة والاطلاع على كلام العلماء وأبحاثهم وفقه هؤلاء في النوازل. كل هذه هي طريقتي في الدراسة. فلا أنا الذي حاربت المذهبية ودرست فقه على مذهب أن أنا أدرس هذا كدراسة كمرحلة من المراحل، ولا أنا الذي حجرت ذلك فلم أخرج عن ذلك البت. يبقى إذن لست أنا صاحب فكرة، ولا أنا صاحب، ولا أنا أوجه رجل أكاديمي جالس يدرس طوال الليل والنهار على مذهب معين، خلاص جمع الدنيا كلها على المذهب، وهذه الدراسة التي ينبغي أن تكون دعكا منها كذا. طيب ممكن أن ندع أيضا هذه نقطة مستقلة، وهي: ما الموقف الصحيح بين من يلزم بدراسة يلزم في الفقه في دراسة الفقه بمذهب معين ولا نخرج عنه من المذاهب الأربعة، وبين من يقول بل نطلب الدليل وندرس الفقه عن طريق طلب الدليل، ويرفض دراسة الفقه على مذهب معين. مع أي المدرستين أنت؟ الجواب: لست مع مدرسة منهما، وإنما دراستي تكون عن طريق دراسة العلم من دواوينه المعتبرة وأئمته المعتبرين على يد العلماء المتخصصين، طلبا للدليل الذي أتعبد به لرب العالمين، بفهم علماء الأمة الراسخين، فأجمع بين التعبد بالدليل وبين استخراجه عن طريق العلماء الراسخين. فلا مانع من دراسة المذاهب للتعلم والاستنباط. ولكن ليس للإلزام وعدم الخروج عنها، وهذا شأن الراسخين، وهو الذي نبه إليه أئمة المذاهب كأبي حنيفة والشافعي ومالك، مالك والشافعي وأحمد، فكلهم تمحوروا حول هذه. إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، ده اللي قالوه، هذا الذي قالوه. مسألة، هل الحق محصور في المذاهب الأربعة ولا يخرج عنها؟ الجواب المذاهب الأربعة مظنة الحق غالبا، والحق لا يخرج عنها غالبا، ولكنه لا ينحصر فيها بحيث لا يكون في غيرها. ومن زعم أن الحق فيها محصور ولا يخرج عنها لزمه أن يقول بلزوم اتباعهم إذا اتفقوا، فيكون اجتماعهم حجة، وإجماعا لا يسع الخروج عنه. وهذا منقول الإجماع على خلافه، وإن كان قد نقل الإجماع عليه، ولكنه مردود. طيب، إذا كان الأمر كذلك، نعود بقى إلى قراءة كلام شيخ الإسلام مرة ثانية ليتبين لنا هذا. نعم. تبدأ بمت كتب الحديث، ما علاقة، ما لا علاقة بكتب الفقه. كتب الحديث كتب أدلة، كتب الفقه كتب أحكام، فيكون يبدأ بمتن في الفقه من متون الفقهاء ويضبطه ويطلب شرحه، ثم ينتقل لما هو أرقى وهكذا. الحديث هذه أدلة الأحكام الموجود، الحديث باب والفقه باب، لكن من جملة ما يدرس به الفقه أن يدرس الأدلة لتلك الأحكام، فيضيف إلى ذلك متنا أيضا في أصول الأدلة كعمدة الأحكام مثلا أو البلوغ أو غير ذلك، أصول الأدلة. لكن يعرف أن هذا مما يساعد على دراسة الفقه، إنما ليس فقها، لأن الفقه استنباط، الفقه معرفة الأحكام، الحديث معرفة الأدلة، فالحديث باب. ما نقول مثل ما تقول مثلا دراسة اللغات الأجنبية فتجعل هذا الإنجليزية، لا، الإنجليزية ليس هي اللغة الأجنبية فقط، عندك إنجليزي، عندك فرنسي، عندك أسباني، عندك كذا، وكل واحدة من هذه مستقلة، ليس لأنه يجمعها اللغات الأجنبية أو اللغة الأجنبية تكون واحدا، لا، مختلفة. كذلك أنت عندك هنا، ليس لأنك ستصل في النهاية إلى الدليل، إلى الفتية في الحكم المدعم بالدليل، أنك تجعل دراسة الفقه هي دراسة الحديث، لا، الفقه علم والحديث علم والفقهاء رتبة والمحدثون رتبة، لابد من فصل العلمين، وإن كان يلتقيان في ماذا؟ في زاد طالب العلم إذا أراد أن يدرس الفقه، مثل ما لو أراد أن يدرس الحديث أيضا، فدراسة الحديث تقوم على دراسة الأسانيد ودراسة المتون، والمتون فقه، فلهذا وهو يدرس الحديث لا يمنع أن يدرس الفقه ليعرف أحكام الحديث، لكن اسمه علم حديث. ثم وهو يدرس الفقه كذلك يحتاج إلى معرفة الأدلة، فيأخذ من متون الحديث أصول الأدلة، لكن هذا علم وهذا علم. نعم. قال
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا كان الرجل متبعا لبعض الأئمة فرأى في بعض المسائل،
إذا كان الرجل متبعا لبعض الأئمة كدراسة مذهب من المذاهب، نعم،
قال فرأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه، كان قد أحسن ولم يقدح ذلك في عدالته بلا نزاع.
كأنه يشير إلى أنه هذا البعض من المذهبيين يقول هذا يقدح في عدالتك إذا تركت مذهبك، فيقول إذا كان الرجل متبعا لبعض الأئمة فرأى في بعض مسائله أن مذهب غيره أقوى فاتبعه، هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أنني لو أنني درست مذهبا معينا وتفقهت على مذهب معين فهذا حسن في كدراسة، لكن لو رأيت أن قول غيره أولى هذا في باب العمل والفتية، يبقى احنا عندنا باب دراسة وباب عمل وفتية. باب دراسة ما في إشكالية أن تدرس على مذهب معين، باب عمل وفتية، باب عمل وفتية هذا باب آخر، وهو أنك إنما قد تفتي بقول إمامك ما في إشكالية، لكن بشرط أن يكون دليل إمامك هو الدليل الظاهر، أما إذا ظهر الدليل في غير قول إمامك فيجب عليك وجوبا أن تترك ذلك وأن تتبع الدليل. طيب، هل هذا يقدح فيني في عدلتي أنني أخرج على قول إمامي إذا ظهر الدليل في خلافه؟ الجواب لا، بل الذي يقدح في عدالتي أن ألتزم قول إمامي ولا أخرج عنه ولو ظهر لي دليل في غيره، هذا الذي يقدح في عدالتي. طيب، ثم قال:
بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ممن يتعصب لواحد معين غير النبي صلى الله عليه وسلم.
بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله ممن يتعصب لواحد معين غير النبي صلى الله عليه وسلم، الشافعي، مالك، أحمد، كذا، التعصب لقول واحد، فهذا لا يجوز. كمن
يرى كأن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الإمام الذي خالفه، فمن فعل
وليس باجتهاد، ولكن فأقول لو أنه يرى أن قول إمامه أولى بالصواب من قول غيره لما ظهر له من دليل لا إشكال، إنما أن يرى أن قول إمامي، أنا إمام أبو حنيفة وأبو حنيفة سيد الفقهاء فلا أترك كلام أبو حنيفة للكلام الشافعي، هكذا، ده سبيل ترجيحي، هذا لا يجوز، هذا محرم، بل إبا، فمن فعل ذلك،
فمن فعل هذا،
أنا شافعي ولا أخرج عن مذهب الشافعي، أنا حنبلي ولا أخرج عن مذهب أحمد، أنا إلى آخره، فمن فعل هذا
كان جاهلا ضالا بل قد يكون كافرا،
كان جاهلا ضالا بل قد يكون كافرا، كان نجاح المرض ده اقل رتبة، اللي هو يتعصب بقول امامي ولا يخرج عنه. طيب ما هو ده هذا اللي بيقوله اصحاب المذاهب اذا ارتقينا عن مسألة الدراسة، فيرى انك تقلد هذا وتخرج عنه. طيب اذا جئت تقول اذا ظهر الدليل يقول انت من حتى تعرف الدليل، انت من، لا 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 تخرج عن هذا. هل الائمة الاربعة قالوا ذلك؟ الائمة الاربعة ما قالوا ذلك، لما الاربعة ما قلدوا ما دعا واحد الى تقليد ابدا، بل ما وضعوا المذاهب على الوجه الاصطلاحي هذا، مذاهبهم مسائلهم. الائمة الاربعة مذاهبهم هم مسائلهم، مذاهبهم اجتهاداتهم، مذاهبهم اجتهاداتهم. يبقى ايه مذهب الشافعي؟ يعني مسائل الشافعي نأتي بها من مسائل الطلاب له، هذا هذا فقه الشافعي، ثم ما صنف في كتاب الأمة أو كذا. الإمام أحمد مسائله، الإمام أحمد ما صنف كتابا في الفقه، الإمام أبو حنيفة ما صنف كتابا في الفقه، إنما هذه مذاهبهم واجتهاداتهم ومسائلهم. طيب فإذا قال أنا ما أخرج عن هذا، من فعل هذا كان جاهلا ضالا، بل قد يكون كافرا إذا رأى، إذا اعتقد أن هذا يجب اتباعه بعينه ولا يجوز الخروج عنه، فهذا يكون كافرا لأنه دعا أن هذا نبي من الأنبياء. نعم.
قال فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام،
يجب على الناس إذا اعتقد أن يجب على اتباع واحد بعين من هؤلاء الأئمة، شافعي أو أحمد أو مالك أو أبو حنيفة
دون الإمام الآخر، فإنه يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
يجب عليك تتابع أبا حنيفة، لا تتابع مالكا، يجب عليك تتابع كذا. إذا اعتقد هذا فإنه يستتاب وإلا قتل. ليه؟ لأن أوجب على الأمة ما لم يجب عليه، ما لا يجب عليه، أوجب على الأمة ما لا يجب عليه اتباع رجل معين. أنا نعم ألزم باتباعه إذا ظهر الدليل في قوله، ولهذا طارة ألزم باتباع قول مالك، وطارة ألزم باتباع قول أحمد، وطارة ألزم باتباع قول الشافعي، ليس واحدا بعينه، بل حسب ما يظهر من ماذا؟ من دليل. طيب
قال بل غاية ما يقال إنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العامي أن يقلد واحدا لا بعينه من غير تعيين زيد ولا عمرو.
انتبهوا بقى، ده موقف العامي، يقول بل غاية ما يقال إنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العامي، إنما غير العامي لا. ها انتبه بقى، تلقيت شيخ سام أن يقلد واحدا لا بعينه، يعني ما تقول قلد الشافعي فقط، قلد أحمد فقط، قلد ابن باس فقط، قلد فلان فقط، لا، واحدا لا بعينه. يعني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني يا عامي إذا نزلت بك نازلة إن كنت في مصر فاسأل من تثق به من علماء أهل مصر، كنت في ليبيا فكذلك، إن كنت في أي بلد من البلدان فكذلك، اسأل من تراه ممن هو معروف بالعلم والورع، هذا حدك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، من غير تعيين زيد ولا عمرو ولا مالك ولا أبو حنيفة ولا شافعي. يبقى هنا هذا الذي يتعين عليه أنه يقلد واحدا، لكن انتبه، واحدا بعينه ولا يقلد واحدا لا بعينه، يبقى واحدا لا بعينه. نعم. لحظة. لو قال مش التعصب، انتبه، ليس من تعصب لواحد يكون جاهلا او كافرا، لا، يجب على الأمة اتباع هذا دون غير، يبقى هنا اوجب، ده داخل في التشريع بقى. في الفقه المسألة بغض النظر عن المسألة، إنما الأصل مش المسألة، ليست المسألة. أنت تعتقد أن يجب على الأمة تبع الشفيع دون غير، تستتاب فإن تبت وإلا قتلت، هكذا بغض النظر عن المسألة هي واجبة ولا مستحبة. المسألة لها يكفر من أجلها أو هيقتل من أجلها، ليست مسألة الأحكام الفرعية، إنما مسألة ماذا؟ أنك تلزم، أنك توجب على الأمة ما لم يوجبه الله ورسوله، وهو اتباع قول إمام معين وعدم الخروج عنه. هذه المسألة بغض النظر عن أنها في إيه. لا، أنت الآن بتنشر في الناس وتعلم الناس أنه يجب على الأمة اتباع الشافعي وعدم الخروج عن قوله. ما في تقول لي مالك وأحمد وكذا ولو ظهر الدليل، لا، أنا أوجب عليك اتباع إمام معين. هذا يستتاب فإن تاب ولا قتل، لأنك أنزلت منزلة نبي الذي يلزم الناس به بالإطلاق هو النبي، ولا أبو بكر ولا عمر، ده ليس في الأربعة. بل أنك قلت يجب على الأمة اتباع قول عمر دون غيره، قول عثمان دون غيره، ولا نخرج عن قوله، فإنه يستتاب فإن تاب ولا قتل. لماذا؟ لأن الإجابة المطلق في هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فقط. ولهذا الله قال فإن تنزعتم شيئا فردوا الله ورسوله، وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا يدخل علماء من أول الصحابة، لم يقل الله وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعتهم ليست مطلقة إنما مقيدة بطاعة الله ورسوله. يبقى المسألة اللي هيقتل فيها إيه أو هيكفر فيها إيه؟ مسألة إيجاب، الإيجاب على الأمة أن تتبع قول واحدا معينا ولا تخرج عنه، يبقى هنا أوجب من جاب الله ورسوله. لكن لما نأتي إلى التعصب، مثلا أنا أقول لك مثلا إيه، أنت اتبع قول الشافعي هو الأعلم وهو كذا وكذا وكذا وده أقرب إلى الصواب، وأنا لا أوجب ذلك على الأمة يعني، لكن أنا أقول لك أنت هذا مذهب منقح، مذهب كذا ولا تخرج عنه، وأنت أصلك يعني ضعيف، لست في رتبة الشافعي، أنت ما تخرج عن الشافعي إلا إذا كنت مثل الشافعي، فهو يجوز الخروج عنه، لكن لمن هو مثل الشافعي؟ هذه مسألة، دي مسألة أخرى. لكن أن واحدا يوجب على الأمة اتباع واحد معين ويلزمها بذلك، هذا يستتاب فإن تاب ولا قتل. ولهذا يقول كمن يرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الإمام الذي، فمن فعل ذلك كان جاهلا ضلالا بل قد يكون كافرا. فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعين من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر، فإنه يجب أن يستتاب فإن تاب ولا قتل. أنت بتوجب أي دليل؟ أنت توجب اتباع الشافعي دون أحمد بأي دليل؟ نعم. إحنا ما نتكلم فيه أو ما فيه، نتكلم عن مسألة علمية. نتكلم عن مسألة علمية. لا، ما هو ما في إمام ألزم الناس باتباعه، لكن احنا بنتكلم حكم من ألزم الناس. نعم.
قال وأما أن يقول قائل إنه يجب على الأمة تقليد فلان أو فلان فهذا لا يقوله مسلم.
تمام، يجب على الأمة تقليد فلان أو فلان، سواء من الصحابة أو من التابعين أو من بعدهم، فهذا لا يقول مسلم. وقريب منه ماذا يا اخوان؟ يجب على الامه عدم الخروج عن مذاهب الاربعه، ما هو نفس المساله. يجب على الامه عدم الخروج عن مذاهب الاربعه، ما هو نفس المساله. نعم.
ومن كان مواليا للائمه محبا لهم يقلد كل واحد منهم، فيما يظهر له انه موافق للسنه فهو محسن في ذلك.
انتبهتم؟ ها،
ومن كان مواليا للأئمة محبا لهم يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة.
نعم، ترى مع أبي حنيفة، ترى مع مالك، ترى مع الشافعي، ترى مع أحمد، ها،
فهو محسن في ذلك، بل هو أحسن حالا من غيره.
نعم.
قال فالأئمة اجتماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة.
فالأئمة اجتماعهم حجة قاطعة، المراد ليس الأئمة الأربعة، المراد الأئمة أئمة الدين، يعني إجماع الأمة، هذا حجة قاطعة. يبقى ما الحجة القاطعة؟ الإجماع، إجماع الأئمة، وليس بعض الأئمة، لا الأربعة ولا السبعة، لا الأربعة ولا السبعة، إنما إجماع اجتماع الأئمة، ده اللي حجة قاطعة. طيب واختلافهم رحمة واسعة، كيف يكون الاختلاف رحمة؟ احنا عندنا مش العلماء حضروا من هذا، قالوا كيف يكون الخلاف رحمة؟ نعم، ها؟ فلا يكون رحمة، يكون عذابا. نعم، هنا فرق بين الاختلاف المقابل الاجتماع، فنقول الاجتماع رحمة والاختلاف فرق، والاختلاف عذاب والفرقة عذاب، هذا لا شك فيه. فمن جعل الاجتماع رحمة والاختلاف رحمة فقد خالف، ولهذا الله قال ولا زالوا مختلفين إلا من رحم ربك، يعني فإنهم لا يختلفون. فحينما نتكلم عن الاجتماع من حيث هو والاختلاف من حيث هو، فلا يمكن أن يكون الاختلاف رحمة. طيب الأمر الثاني، أن الاختلاف الذي جرى بين العلماء رحمة، من أي وجه؟ أن هذا له وجه صحيح، اختلاف الأئمة قال رحمة واسعة، من أي وجه؟ واحد، أن اختلافهم إنما يكون في مسائل الاجتهاد. اثنان، أن مسائل الاجتهاد لا يعرف فيها الحق بنصه عند الله لأحد. ثلاثة، ولا بد للناس من عمل في تلك الأحكام الاجتهادية. أربعة، فلا يسعهم إلا اتباع العلماء في الاجتهاد وعدم الخروج عنه. خمسة، فتكون اجتهاداتهم المتعددة حينئذ رحمة. لماذا؟ لأنها وسعت لدائرة النظر في الأدلة، فهذا قول مالك وله منزع واستنباط ودليل، وهذا قول أبو حنيفة، وهذا قول فلان، وهذا قول علان، فوسع أفقي في هذا، فكان استنباطي مبنيا على اجتهاداتهم، فتوسع الأمر عندي. مثل ما أكون عندك مسألة من المسائل، حينما يكون عندك أكثر من طريقة في الحل، أو أكثر من جواب، أو أكثر أو أكثر، هنا وسع المدارك، وسع النظر في الدليل، لأن هذه المسألة ما فيها إجماع، فبقي فيها الاختلاف. طيب الاختلاف هنا مبنى على ماذا؟ على أن هذا مع دليل واستنباط، وهذا مع دليل واستنباط، وهذا مع دليل واستنباط، لهذا كان رحمة باعتبار أنه وسع لي دائرة النظر في استنباط الأحكام، في الوصول إلى الدليل، فأعانني هذا الاختلاف، أعانني على معرفة الحكم الشرعي بالنسبة لي، وإن كنت لأجزم به، فلا يكون الاختلاف رحمة في المجمع عليه، وإنما الاختلاف له وجه من الرحمة في مسائل الاجتهاد التي لا يعرف الحق فيها عند الله. فالرحمة ماذا؟ فالرحمة في كلام علمائي، الرحمة في كلام أئمتي، الرحمة في استنباط علمائي، فأستطيع أن أنظر إلى هؤلاء، فأعانني هذا الاختلاف على اختيار ما أعتقده صوابا،
فهذا يستنبط من كلام صحابة يأتي بأدلة من القرآن وبأدلة من السنة وبأدلة من أقوال الصحابة وبأدلة من أقوال التابعين ويرجح باعتبار لغوي وإذا بيرجح باعتبار حديثي وإذا بيرجح باعتبار قاعدة وإذا بيرجح باعتبار قياس وسع لي وكل عرض ما عنده فأعانني على اختيار ما أتعبد به ربي. إذن الاختلاف لا يكون رحمة واسعة في الأصول المجمع عليها اعتقادا وأحكاما، إنما يكون الاختلاف رحمة واسعة في مسائل الاجتهاد لا يعود على ذات الاختلاف، وإنما يعود على اختلاف العلماء في طريقة استنباط الحكم الشرعي. واضح يا اخواني؟ تابوا هذه المسألة بارك الله فيكم. يبقى ده باب، والباب اللي العلماء يقول إذا كان الاختلاف رحمة فالاجتماع إذن ماذا؟ عذاب. ومن هنا نستفيد مسألة، وهي أن الإنسان إذا جاء يحكم على كلمة أو يحكم على عبارة لابد أن يستحضر الأبعاد التي يحكم على العبارة من خلالها، فقد تكون من وجه مردودة وتكون من وجه آخر مقبولة. إذن حينما يتكلم الفقهاء والعلماء مثل شيخ الإسلام يقول فإن اجتماعهم فالأئمة اجتماعهم حجة واختلافهم رحمة واسعة، شيخ الإسلام ليس سهلا، شيخ الإسلام مقرر، فلا بد أن أعلم هذا الأمر. شيخ الإسلام ينهى عن التفرق، وكل أئمة السنة تنهى عن التفرق والاختلاف والتفرق. اختلف فيه اختلف فيه يا اخوان؟ مش في الأصول؟ أصول الاعتقاد تخالف أصول السنة، أصول الأحكام تخالف المجمع عليه، لكن في مسائل الاجتهاد كلها خلاف. فلو أنت بتنهى عن الخلاف يبقى هتنهى كل مسألة في اجتهاد تنهى عن أن يكون لنا فيها القولان والثلاثة والأربعة عند العلماء، وهذا ما لم يقل به أحد. يبقى إذن الاختلاف ده موروث، الاختلاف ده موجود، تمام. الاختلاف راجع إيه؟ مسائل الاجتهاد اللي الحق فيها لا يعرب بعينه، هذا عند الله لا يعرب عين، إنما هذا يظهر لنا الحق كذا، وده بيظهر لنا الحق كذا، وده بيظهر لنا الحق كذا. كل تعبد بالحق الذي اعتقده، لكن هل هو هذا الذي عند الله عز وجل؟ الله أعلم. اختلاف بقى في هذا النوع الذي لا اجتماع فيه، واختلاف الأئمة لاختلاف من ليس مؤهلا، يكون رحمة ولا لا يكون رحمة؟ لأنه وسع المدارك هنا ووسع النظر، وصرنا ننظر في المسألة من أوجه متعددة. فساعدني، انتبه كلمة ساعدني ديت، فساعدني هذا الاختلاف، ساعدني هذا الاختلاف على أن أصل إلى التعبد بما أعتقده حقا. لأن القول ده ضعفه فلان وفعلا عنده حجة في التضعيف بالنسبة لي، والقول ده اعتمد على حديث ضعيف ضعفه فلان وده فعلا صحيح، وهكذا حتى وصلت في النهاية إليه إلى ما أطمئن إليه في استنباط الحكم الشرعي. يبقى أنا رحمني كلام علمائي وأعانني حتى وصلت إلى هذا الحكم الشرعي، واضح؟ يبقى المنزع هنا إيه؟ ده مسألة مهمة. نعم بسرعة بسرعة اخلص. عذاب، يبقى عذاب. اذا جميع مسائل الاجتهاد عذاب، أجب نعم ولا لا. جميع مسائل اجتهاد الأئمة عذاب. لا احنا نتكلم على عذاب وعقاب، احنا نتكلم على عذاب ورحمة. للمبحث وقت مبحث عذاب ورحمة. اجتهاد الأئمة المسائل عندك في الدين ايه؟ مسائل الدين ايه؟ اجماع كلها ولا اجماع واختلاف واجتهاد؟ مسائل الدين عندك ايه؟ اجماع بس ولا اجماع واجتهاد؟ مسائل الدين، المسائل دين الله، مسائل الدين اجماع واجتهاد ولا اجماع بس ولا اجتهاد بس؟ طب اجتهادهم هنا حرام؟ انت بتتكلم اتكلم يا عبد الله، ارقى بقى، مش بقى ده اختلاف هذا الا التعصب المذهبي. هنقوم نعمل محاضره تانية اسمها التعصب المذهبي، زي ما احنا بدانا في الدرس يا عبد الله. احنا بنرتقي من اصل الاصل دلوقتي. احنا سيبنا بقى من التعصب المذهبي دلوقتي وحاربناه، وسيبنا برضو من فوضويه الدليل حاربناه، وقلنا هنفهم الدليل بفهم العلماء. احنا الوقت في نقطه محصوره. ايه النقطه؟ مسائل الدين دي قسمين، اجماع واختلاف. ما حدش يقدر يقول ان مفيش مسائل فيها اختلاف، اللي هي مسائل اجتهاد يعني، اجماع واجتهاد. الاجماع رحم والاجتهاد رحم، بس ايه وجه ان الاجتهاد رحمة؟ ان المسائل دي مش اجماع ولن تكون اجماع، مش فيها اجماع بس خافي. ما ممكن انا اختلف معك بس انا اعتبرها من خلاف من اجتهاد، ولكن هي مجمع عليه. لا احنا بننظف بقى، احنا خلاص خلصت، مش اجماع، مسألة ايه؟ اجتهاد. مسألة اجتهاد مسألة اختلاف. يبقى الدين اجماع واجتهاد، مسائل مجمع عليها سواء في عقيدة او في احكام. الخلاف لهذا عذاب، من يخالف الاجماع مذموم، ليس فيه رحمة وليس فيه سعة. رحمة واسعة لا، انما لا يسعنا، وانما هو فرقة واختلاف وعذاب. خلصنا دي، مش هنرجع لها تاني. نأتي الى مسائل بقى الاجتهاد اللي هي لن يكون فيها اجماع، واثنين لما اطرحها بل هي ميراث ام. طيب ايه عبارة عن ايه مسائل الاجتهاد؟ مسائل فيها قولين ثلاث اربعة حسب المسألة. طيب الواجب علي وعليك يا عبد الله حبيبي انني اتخير بين كلام العلماء. طيب انت تخيرت قول تراه دليل بناء على ايه؟ على كلام العلماء، بناء على انت رجعت. طب انا اخترت خلاف قولك بناء على ايه؟ علماء. انت عملت بما تدينت من كلام العلماء، وانا عملت بما تدينت بما اطمأنت اليه قلبي من كلام العلماء، سرد رحمه. لان لو انا وانت يا عبد الله الزمنا بادراك الحق فيها عند الله لكان عذابا، لان لا سبيل لنا، يبقى تكليف بما لا يطاق، لان لن يكون. طيب اذا صار هنا سعه في إدراكي للحكم الشرعي، هذه رحمة بكلام علماء. طب رحمة أخرى، أن ذاك غاية ما تعبدني الله به فلم يكلفني فوق ذلك، فرحمني ربي باتباع كلام الشافعي، باتباع كلام أبي حنيفة، باتباع كلام أحمد، باتباع كذا، وجعله حدي في التكليف حتى ولو لم أصب الحق عنده، فأكون مأجورا أجرا واحد. فاختلاف يا عبد الله يا حبيبي، اختلاف يكون صاحبه بين أجرين وأجر، كيف يكون عذابا؟ طب إخواني بارك الله فيكم، عبد الله اختلاف اجتهاد يكون الأطراف فيه بين أجرين وأجر، كيف يكون عذابا؟ نعم، بالنسبة للمشاهدين وبالنسبة للعاملين، ما انت بتعمل ايه؟ انت يا اما عمي فبتسأل شيخ، يا اما طالب علم فبترجح. فانت الوقت اخذت حكم مين؟ حكم المجتهد، لانك انت بتعمل ببصيرة، بس بصيرتك عبر العلماء، انما بصيرة المجتهد بتبقى عبر النص، انما بصيرتك انت عبر الايه؟ العلماء. طب انت كلفك الله فوق هذا؟ لا، الله ما كلفك فوق هذا، يبقى رحمك. يبقى كان اختلافهم رحمة لأنهم اجتهدوا في إدراك الحكم الشرعي وأنا سدت طبعا له. طيب ورحمة بقى من الله، رحمة من الشرع به أنه جعل هذا حد تكليف. لكن لو حد تكليفي إصابته الحق عند الله مستحيل إذن أدركه يبقى تكليف بما لا يطاق. عرفتم وجه الرحمة؟ ولهذا شوف خد الكلمة دي يعني اكتبوها حد ها؟ فاختلاف واجتهاد يكون أطرافه بين مأجور أجرين ومأجور أجرا واحدا لا يمكن إلا أن يكون رحمة واسعة لا فرقة وعذابا، لا فرقة وعذاب. ده كلام دقيق جدا، ده كلام دقيق جدا. ليه؟ لأن احنا في المجمل زي ما عبد الله بيقول، احنا في المجمل كلنا بنقول ها ضد عبارة بقى، واحد يطلع يقول ايه واختلاف امتي رحمة واختلاف امتي وهكذا يطلق، نقول ازاي يكون الاختلاف رحمة اصلا؟ يبقى الاجتماع بقى عذاب. ليه؟ ايه اعترضنا؟ اعترضنا ان هو بيطلق الكلام ده اختلاف امتي رحمة. لا يعني اما نخالف في الاصول يبقى رحمة الاعتقاد، يعني اما نخالف في اصول احكام يبقى رحمة. قال انا مش قصدي، نقول له طب مش قصدك كيف انت اطلقت بتقول اختلاف امتي رحمة؟ إنما في الموروث الذي لا يمكن أن يسعنا الخروج عنه وهو إيه؟ مسائل الاجتهاد. ستبقى مسائل هذا يوم. طب والمسائل دي كثيرة جدا، أنا الآن أنا أكلت لحم الجزور وأنت ما أكلتش، وأنا دلوقتي داخل أبا مملك، لازم في عمل الآن لازم نعمله. أنا عندي نص وعندي نص آخر. الآن أكل هذا هيبطل وضوئي؟ يبقى يبطل صلاتي، يبقى لن تكون إمامي. طب المسألة دي المسائل الاجتهاد ولا المسائل الإجماع؟ لا ليس مسائل إجماع. طب نعمل إيه بقى دلوقتي إن شاء الله؟ ها نعمل إيه؟ هي مش هتكون مسائل إجماع. صلي أنت بقى، ماليش دعوة، مش مصلي وراه، بس صلاتك بطلة. وبعدين يا فاسق صلي صلاة بطلة يا فاسق، بتصلي بصلاة دون طهارة؟ ده قد اختلف العلماء في تكفيرك يا فاسق. ده مش بس هتسيبني اصلي لوحدي، ده انت هتفسقني. ليه؟ لان مخالف الدليل عندك. الله، وانا اقول لك يا خارج عن سنه النبي، انت لم تقبل سنه كان اخر الامرين لترك الوضوء من مسه النار. لكن ايه اللي بيحصل الان؟ اللي بيحصل الان ان انا بتقدمك وانا من غير وضوء وبصلي باعتقادي وانت بتصلي وراي باعتقادك، واحنا الاثنين احباب. بلاش احباب دي، لا اخوه، لان الاحباب دي بتوع التبليغ، احنا الاثنين اخوه. تمام؟ قال لا، ايه اللي علمنا الكلام ده؟ ايه اللي علمنا الرحمه الواسعه دي؟ خلي بالك بقى، الرحمه الواسعه اهو، الرحمه الواسعه اهو، الرحمه الواسعه ان انا ده اللي الله كلفني بيه وانا تابع فيه علماء، وانت ده اللي كلفك الله به ومتابع في علماء، صحت صلاتي وصح اتمامك واحنا اخو. هقولك ايه يا شيخ عبد الله دلوقتي؟ ايه يا شيخ علي؟ ها مش اختلاف دلوقتي امتي رحمه واسعه؟ والا كنا نعمل ايه؟ حلها لي انت مع امام وانا مع امام ومفيش اجماع، حلها لي. ملهاش حل، وملهاش حل يبقى ضيق، لها حل يبقى سعة، ملهاش حل بقت عذاب، طب لها حل بقت رحمة. عرفت يا عبد الله؟ يبقى ده هي رحمة بقى، هي واسعة. ما تجيش مش عايز بقى ان انت تدخل التعصب المذهبي وانت بقى عندك ما وبتوع لا ماليش ده. ايه احنا بنتكلم في المسائل اللي في العلم، مش عايز بقى انا ايه واحد بتعصب لمذهب، لا دي ما لناش دعوه، احنا خلاص ده مذموم. او يجي يسقط الحكم ده على ماذا؟ على الاصول، اصول الاعتقاد. هو لا اختلاف امتي رحمه، اكون شافعيا او اشعريا او سنيا، لا، او في مسائل اصول احكام المجمع عليها. مجمع عليها، مجمع على تحريم نكاح البنت، بس مش مجمع على تحريم نكاح البنت من الأم اللي من الأم اللي زنيت به، اللي زنى بها فلان. بنت المزني بها غير بنت المتزوج به. يبقى إذن عرفنا يا شيخ والله ده سبحان الله فعلا ده رحمة واسعة، ده فعلا احنا كنا نعمل ايه طيب؟ وبعدين فعلا ألا الطائفة دي يا أجر يا أجرين وتفضل يا أجر يا أجرين، يبقى رحمة. ألا يعني اللي حصل بين الصحابة لما اختلفوا نصلي في بني قريظة وده كان رحمة، نقول اه رحمة الله. ها ولهذا ما عاب النبي، النبي ما عابها طائفة طيبة رحمة، والصحابة ما بدع بعضهم بقى ده رحمة. لكننا نعلم أن الحق واحد بس عند الله، إنما في مسائل الإجماع الحق واحد لكن عندنا أيضا هذا واحد. طيب حد يعرف يلخص لي كلمة واختلافهم رحمة واسعة؟
ماشي.
اختلافهم رحمة واسعة. ها
ماشي.
قولي عبد الله. الحق واحد في المجمع عليه منصوص عليه، انما الحق واحد في المجتهد فيه عند الله انا اعرف انه واحد، لكن تعيينه ليس في مستطاع العلماء. لكن انت متعبد بايه؟ بانك انت بتعمل بالحق الذي وصلت اليه، فانت بالنسبه لك في وصلت ايه هو ده الحق الواحد، وانا بالنسبة لي في مصادر ايه هو ده الحق الواحد، ولهذا انا لا ارى صحة قولك وانت لا ترى صحة قولي. لكن لما بنيجي من جاء عملية انا وانت مضبوطان بانه ماذا ليس لصحة قولك تبطل زواج فلانة، يعني انت الان ترى وقوع الطلاق للحائط في الحيط. طيب الطلاق في حيط او لا يقع الحق واحد صح متفقين عليه، بس الحق واحد ده الامة ادركته واجمعت عليه يبقى على عينه وعلى الرأس. طب الامة ما اجمعتش عليه يبقى اذا الحق الواحد ده الامة لم تحدده لكنه عند الله معلوم. طيب انت ايه بقى الواجب عليك وهو لم يتحدد؟ ايه الواجب عليك؟ الواجب عليك ان تبحث المسألة بحثا، تعمل بهذا الحق الذي يترجع عندك، وبالتالي القول الثاني عندك ما يصح. فأنت بتقول لا يجوز، يجيك واحد يستفتيك كذا تقول له لا تحرم عليك خلاص، دي الطلقة الثالثة تحرم عليك، انت طلقتها في حيض، في حيض تحرم عليك. جيد انت عملت بالحق عندك ده، انت لا تجوز المسألة الثانية ان هو لا يقع، وبالتالي لا يجوز لك ان تقول اذهب الى هشام لانه لا يرى وقوع طلق في الحيض اذهب اليه، لا يحل لك، انت دلوقتي احلت على ما لا تعتقد جوازه. يبقى انت في اختيارك الحق واحد عندك ولا اللي هو انت اللي انت ذهب اليه، ولا تصحح قول اخر وبالتالي لا تحيل عليه. انا في المقابل بقى لك ارجح ان الطلاق لا يقع، انا اراجح. لا سيبني من ده دلوقتي، سيبني من مسلك الواحد، انا عايز ناخد الاصل مثلا. انا الان عندي ان الطلاق لا يقع وافتيت تمام، ولا احيل من يستفتين عليك انت، يعني الراجل ده متلاعب ومعذب المرأة ديت، ففرصة روح للشيخ عبدالله يفتيه عشان هيروح يقوله ايه حرمت عليه. يبقى انا احلت على ما لا اعتقد دين حرام علي. طيب انا الرجل ده استفتني وانا قاضي في الغرفة دي وقلت زوجتك ترجع لك, حكمك انت مع ان لو الرجل ده جاءك انت بتقول له تحرم عليك. السؤال بقى المهم جدا, يبقى انت الوقت اعتقدت حقا وافتدت به, وده واحد عندك اهو, مش واحد في المسألة عند الله ان انت اصبته, لا فيما اعتقدت, وده حدك. فان كنت مصيبا فلك اجران في اصابة حق عند الله, وان كنت فلك اجر. السؤال بقى اخوي عبد الله, المرأة دي خدت فتوى وروحت وعاشين بقالهم 10 سنين, المرأة دي حياتها مع زوجها حرام ولا حلال؟ حلال, مع ان انت اصلا لا تعتقده, بس انتقلنا من اعتقادك وفتواك الى مسألة اخرى, وهو ايه؟ حكم القاضي في المسائل الاجتهادية. فانا لا ابطل, لا اقول ان الحياة معها حرام, ولا اقول ان الصلاة من اكل لحم الجزور باطلة, ولهذا اقول يا محمد صلاتك باطلة, يا علي صلاتك باطلة, انا لا اهتم بهذا. وده الرحمة, حصل الرحمة, انك انت مع كونك تعتقد ان الطلاق في حد يقع لم تبطل الحياة الزوجية مع هذا, ولم تقل انها زينة. ليه؟ بناء على انهم استفتوا رجلا واستفتوا عالما او قضى حاكم بهذا. ده حتى العلماء قالوا لو ان القاضي قضى بقضاء اليوم, مثلا قضى ان الزوجة ترجع, الطلاق في حيض لا يقع, وبعدين جاءوا في الطلقة الثانية بعد شهر, وبعدين تغير اجتهاده, كان بيعتقد ان الطلاق ده ايه لا يقع, الوقت الطلاق بيقع, فقال له الطلاق وقع. قال لا, ايه شيخ ده, انا انت لسه المره فاتت كنت على اجتهاد ودلوقتي على اجتهاد, هل اجتهاد اليوم هينقض اجتهاده الماضي؟ الجواب لا, الماضي على ما قضى واليوم على ما يقضي. اذا رحمه واسعه, لان النوع ده مش نوع اجماعي, وادراك الحق عند الله ليس في المستطاع. ماذا نصنع؟ نتبع علمائنا, تبع علمائنا يختلفون, اعانونا على الوصول الى الحكم الشرعي. ده واحد من جوانب الرحمه. طب واحد اخر من جوانب الرحمه, اما ربي رحمني فلم يكلفني في هذا النوع بادراك الحكم عند فذكرته المستطاع, وانما جعلني ان اجتهدت فاصبت الحق عنده ان لي اجرين, وإذا اجتهد فأخطأ أن له الأجر الواحد. يبقى إذن طريقة رحمتني الشريعة بها فجعلتني بين أجر وأجرين, وسعت علي ورحمتني, فكان هذا من فضل رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم, ماشي أكبر.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعليقا على لمعة الاعتقاد في قوله إن الاختلاف في الفروع رحمة وإن اختلافهم رحمة واسعة, أي داخل في رحمة الله وعفوه.
ده تعليق بقى الشيخ, كلام القدامى اختلافهم في الفروع, طبعا قيد في الفروع, كلمة في الفروع حذف الحمل الكبير الذي يمكن إيه أن يتوجه النقد من خلاله, لأن اختلافهم في الأصول عذاب, أنت مخالف في الأصول, ما في رحمة ولا في سعة, وفيها ولا يزالوا مختلفين إلا من رحم ربك فإنهم لا يختلفون. نعم.
قال رحمه الله أي داخل في رحمة الله وعفوه حيث لم يكلفهم أكثر مما يستطيعون.
انتبه بقى, أي داخل
في رحمة الله وعفوه,
في رحمة الله وعفوه,
حيث لم يكلفهم أكثر مما يستطيعون,
حيث لم يكلفهم أكثر مما يستطيعون, لأن لو كلفهم بإدراك الحق عنده لكان تكليفا بغير مقدور.
ولم يلزمهم بأكثر مما ظهر لهم،
ولم يلزمهم بأكثر مما ظهر لهم، هذه رحمة من الله.
فليس عليهم حرج في هذا الاختلاف،
نعم،
بل هم فيه داخلون تحت رحمة الله وعفوه، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر.
يعني جعلهم مأجورين، ولم يكن الأجر قاصرا على من، ولم يكن الأجر في ذلك قاصرا على من أصاب عند الله. ما قال فمن أصاب الحق عند الله فله أجران وفقط، لا، ده حتى اللي أخطأه له أجر، حتى اللي أخطأ. ليه؟ لأنه اجتهد وبذل وسعا من الطاعة لإدراك الحكم الشرعي فكان مثابا على هذا. ولهذا العلماء يعرف الاجتهاد بأنه بذل أقصى الجهد لإدراك حكم ظني، ده اجتهاد أحكام ظنية، أحكام اجتهادية، بذل أقصى الجهد في إدراك لإدراك حكم ظني. ها ده العثيمين، يبقى هذا وجه الرحمة. ولا العثيمين قال ده كلام خطأ، ابن قدامة قال الاختلاف في الفروع الرحمة، لا الاختلاف ما يكون إلا عذابا فكيف يكون رحمة. ها أعطيه.
قال الفوزان حفظه الله في التعليق على لمعة الاعتقاد في قول الماتن فإن الاختلاف في فروع رحمة، قال لأن الله وسع على الناس وأمرهم أن يجتهدوا في طلب الحق ولم يضيق عليهم ويكلفهم بالأخذ بقول واحد، بل أمرهم بالاجتهاد وبذل الوسع في معرفة الحكم الشرعي، والاختلاف في هذا رحمة إذا لم يخالف دليلا من الكتاب والسنة، فإن خالف فهو عذاب وليس رحمة، وكذلك الاختلاف في العقيدة عذاب وليس رحمة.
تمام، لهذا قال في الفروع. نعم.
قال والمختلفون، قال الماتن والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم. قال الفوزان حفظه الله والمختلفون فيه يعني في هذا النوع وهو الاختلاف الفقهي، المختلفون فيه محمودون لا مذمومون، لأنه مأذون لهم في الاجتهاد.
فإذا أيوة لأنه مأذون لهم في الاجتهاد. ها.
ولا يمكن للمجتهدين أن يكونوا على وتيرة واحدة، فالمدارك تختلف والعلوم تختلف والأحوال تختلف، ومن أراد أن يطلع على ما يشفي في هذا الموضوع فليطالع رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رفع الملام عن الأئمة الأعلام ليطالعها، وسيعلم الكلام التفصيلي في هذا الموضوع. فنحن لا نجمد على تقليد مذهب معين، ولكننا لا نزهد بما فيه من الخير وما فيه من الفقه وما فيه من الأصول، من الأصول التي نستفيد منها. قال الماتن واختلافهم رحمة واسعة. قال الفوزان حفظه الله اختلافهم رحمة يعني اختلافهم في الفقه، والاستنباط رحمة واسعة.
شوف كلف مسائل اجتهاد طبعا في الفقه، لا في مسائل اجتهاد في الفقه، ولا في الفقه مسائل مجمع عليه، في الفقه مسائل مجمع عليه. نعم.
والاستنباط رحمة واسعة، وسع الله على الناس ولم يأمرهم ويضيق عليهم بأن يأخذوا بقول واحد من المجتهدين يخطئ أو يصيب، لا، هذا رحمة من الله عز وجل.
ولهذا كان التعليق الشديد من العلماء دائما على إيه؟ قول النبي اختلاف أمتي رحمة. انتبه، يقولك لا النبي ما قال هذا، ما اختلاف أمتي رحمة، ولأن ده مطلق أصلا. شوف اختلاف أمتي رحمة، وما اللي باجتماعهم ده المعترض عليه بقوة، إنك لما نقول فالأئمة اجتماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، مش اختلاف أمتي رحمة، ده غير اختلاف أمتي رحمة، دي غير اختلاف أمتي رحمة، إنما ده نوع معين من الاختلاف. ولهذا ابن قدامة قال هنا إيه؟ واختلافهم في الفروع،
واختلافهم فإن الاختلاف في الفروع رحمة والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم.
ابن قدامة قال قبلها ها
فإن الاختلاف في الفروع رحمة والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم.
يبقى هنا حد، مش اختلاف أمتي رحمة، لا. يبقى عرفنا الوجه هذا يا اخوان. ها ابن باز
سؤال علامة ابن باز يقول أخونا بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اختلاف أمتي رحمة، هل هذا صحيح؟
أيوة انتبه بقى، شوف العبارة هنا يا عبد الله، عبارة اسمها اختلاف أمتي رحمة، ألا يبقى مفيش اجتماع ولا إيه؟ اختلاف رحمة، انت بقول اجتماع إيه؟ يبقى مفيش اجتماع بقى، يبقى أيتها الأمة اختلفي حتى ترحمي، هكذا بإطلاق. وبعدين اختلف أمتي في الأصول، وبيقول وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، فكيف يكون اختلاف الأمة رحمة؟ وبيقول وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار، في النار، في النار رحمة إلا واحدة. نعم،
فأجاب ليس بصحيح، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
أولا ليس من كلام النبي، الحديث ده ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ها،
إنما هو من كلام بعض التابعين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا. بعض التابعين قال ما أرى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا إلا رحمة من الله، يعني حتى ينظر المجتهد.
تمام، يبقى إذن إيه؟ اختلف الصحابة، الصحابة ما اختلفوش في الأصول، إنما دي مسائل اجتهاد، فلهذا قيدها، حتى التابعي ما قال اختلفوا متى رحمة، إنما قال ها
قال ما أرى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا إلا رحمة من الله،
ها؟
يعني حتى ينظر المجتهد ويتأمل الدليل، فالاختلاف بين العلماء فيه مصالح للمسلمين، وإن كان الاجتماع أفضل.
الشيخ ابن باز بيقول اختلاف العلماء فيه مصالح، في مصالح المسلمين، ها؟
وإن كان الاجتماع أفضل وأحسن، الاجتماع فيه الرحمة والخير كما قال تعالى.
الاجتماع المستطاع، الاجتماع اللي احنا بنعرف فيه ايه؟ نص الواضح او الاجماع، لكن في مسائل اللي هي مسائل الشهاد، ودي كثيرة جدا كثيرة. انت الان في الطواف، ان تقض وضوءك شرط الطهار، لا ده واجب، لا ده مستحب، فمسائل كثيرة. نعم،
الاجتماع فيه الرحمة والخير كما قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فالرحمة مع الجماعة، ولكن إن وجد في المسألة التي فيها اختلاف بين العلماء فعلى العالم أن ينظر في الدليل وأن يجتهد في ترجيح ما قام عليه الدليل.
ما قالش في المذهب، ما قالش، ولهذا الذين يقول يوم المذهب، المذهب ما تعجبهم طريقة ابن باز ولا طريقة ابن عثيمين ولا طريقة الفوزان ولا طريقة الألباني، طريقة من طريقة شيخه اللي هو غالبا ما يكون دكتور في الجامعة أو يكون دكتور له فكرة معينة، ولهذا بعض الناس إذا ذكر التمذهب خلاص اذهب إليه، معروف، أو بعض الناس يعرب بالمسألة، يعرف مسألة. احنا ما عندنا شيخ من مشايخنا عرف بمسألة، احنا ما عندنا شيخ من مشايخنا عرف بمسألة. هتقولي كده ابن عثيمين عرف بأي مسألة؟ ها، عايز واحد 75 سنة مات، ايه مسألته؟ يعني اذا ذكر عثيمين هنقول الشيخ الشيخ صاحب كذا. ابن باز مات عن 90 سنة، هتقولي مسألته كده؟ الشيخ اللي هو بيرى كذا، الشيخ اللي هو صاحب مسألة كذا، ها هاتوه. إنما ده الواحد أول ما يجلس على كرسي واجتمع له طلاب بقى شيخ المسألة، شيخ المسألة. فشيخ المسألة دائما تكون مسألته فيها غلو، ولا تجد تناوله فيها تناول علماء. شيخ الفن تجد العلماء الموفقون وكذا لا فن لهم محدد، لأنهم لهم إمامة في كل فن. الشيخ ابن باز اللي هو مدرس العقيدة، الشيخ العثيمين هذا مدرس الفقه، الشيخ دكتور الفقه أو مدرس الفقه أو شيخ الفقه أو ذاك الفقيه، ولا العقيدة ولا اللغة ولا الأصول، هو ذا محض التوفيق إذا وصلت إليه أنك تكون شيخ العلم، لا شيخ المسألة ولا شيخ الفن المعين. لكن شيخ الفن المعين هذا ما في مذمة إذا كان رفت عليك وفي باب محمود، إنما شيخ المسألة ده صعب، شيخ المسألة هذا صعب. هتقول بس أحمد شيخ مسألة، لا، أحمد شيخ السنة، نصرها في مسألة خلق القرآن مثلا، مش شيخ مسألة، يعني أحمد في خلق القرآن دي مسألته وفي نزول الرب عز وجل كان يخالف؟ إنما دي مسألة أظهرها لموجد المقتضى. هيقال شيخ الخروج على السلطان لما تقوم مظاهرات؟ نعم. ثم قال:
قال فعلى عالمي أن ينظر في الدليل وأن يجتهد في ترجيح ما قام عليه الدليل، وليس له أن يتساهل في هذا الشيء ولا أن يتبع هواه، بل ينظر في الأدلة الشرعية وما رجح عنده في الدليل.
ده العالم، ده العالم، العالم مش الطالب، العالم. طب الطالب ينظر لكن بنظر العلماء. نعم.
بل ينظر في الأدلة الشرعية وما رجح عنده في الدليل أنه المراد في الشرع عمل به، سواء كان كانت المسألة فيها قولان أو ثلاثة أو أربعة، يتحرى الأدلة الشرعية من الآيات والأحاديث وينظر بعين البصيرة وبالتجرد عن الهوى والتعصب، فمتى رجح عنده أحد القولين أو الثلاثة أخذ به. نعم.
نعم. أي أستاذ إبراهيم، بما أقول ما تدين الله به ووصل اجتهادي إلى ترجيح القولين، رجحت هذا القول أقول به، رجحت القول آخر أقول بعد دراسة، لابد يكون عندي دراسة، الدراسة وصلت من خلالها إلى ترجيح أحد القولين. طيب الدراسة وصلت بها إلى عدم الترجيح، يبقى أنا متوقف لا أفتي، أقول اذهبوا إلى العلماء، ما عندي، أنا متوقف في هذه المسألة. يبقى إما نترجع عندي شيء فأقول به أو لا فأتوقف، ولا أقول والله الشافعي رحمه الله ده قول الشافعي، لو عايز تأخذ بقول الشافعي خذ، لو عايز تأخذ بقول أحمد أخذ. لا، لا تخير الناس بين قول الشافعي وقول أحمد، لا تخير، طالما أن القولين متقابلان كيف تخير؟ نعم. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم: قال الخطابي: والاختلاف في الدين ثلاثة أقسام، أحدها في إثبات الصانع ووحدانيته وإنكار ذلك كفر، والثاني في صفاته ومشيئته وإنكارها بدعة، والثالث في أحكام
كفر، هذا كفر في صفاته وكذا، ده كفر أيضا. فإذا كان إثبات الصانع إثبات وجود لا كيفية، فالصفات إثبات وجود لا كيفية، فمن نفى عن الرب صفاته فكان معطلا، كان نفيا للذات، لأن ما في ذات بلا صفات، فمن لازم تعطيل الصفات تعطيل الذات، كفر، والتعطيل كفر، فمن عطل الله عز وجل كفر، ومن شبه الله بخلقه كفر، التمثيل كفر والتعطيل كفر. نعم.
قال: والثالث في أحكام الفروع المحتملة وجوها، فهذا جعله الله تعالى رحمة وكرامة للعلماء، وهو المراد بحديث اختلاف أمتي رحمة.
ايه الحديث لا يصح. نعم لا يصح. نعم نعم. خلص المسألة إذن اتضح لنا وجه ماذا واختلافهم رحمة وسع، ودي مسألة مهمة بارك الله فيكم. ها حد يلخص لنا؟ ها قول يا محمود. تمام. الاختلاف لا يكون رحمة في أصول الاعتقاد. اثنين، الاختلاف لا يكون رحمة في أصول الأحكام، بل يجب الرجوع فيها إلى الإجماع. ثلاثة، نعم، الاختلاف يكون رحمة في مسائل الاجتهاد بين الأئمة، ده باعتبار نوع المسألة. طب باعتبار ذات بقى المجتهد، المجتهد نفسه قد يخالف في الأصول ويكون مرحوما من أي جهة؟ من جهة أنه قد اجتهد فلم يبلغه، لأنه غاب عنه الإجماع، غاب عنه الدليل، وهو أراد أن يتعبد الله فتعبد الله عز وجل بما ظهر له، ولم يصل إلى الحق في المسألة منصوص عليها أو الإجماع عليها أو كذا، فهذا مرحوم أيضا، لكن ده مش ليس رجع إلى ذات الإيه المسألة بل إلى مسلكه إذا بذل وسعه. نعم. تمام تمام ها. طيب ثم قال فمن تعصب،
قال فمن تعصب لواحد بعينه كان بمنزلة الرافضة الذين يتعصبون لواحد من الصحابة رضي الله عنهم دون غيره.
فإذا كان قد ذم هؤلاء مع تعصب من واحد من الصحابة غيره، فكيف بالذي يتعصب لواحد غير الصحابة دون غيره؟ نعم.
وهذه طريقة أهل البدع والأهواء الذين هم خارجون عن الشريعة بإجماع الأمة والكتاب والسنة.
انتبهوا يا أخوان، يبقى اكتبوا الحكم ده، طريقة من يتعصب لواحد بعينه ولا يخرج عن قوله ولو ظهر الدليل طريقة أهل البدع والأهواء، طريقة أهل البدع والأهواء. نعم.
ثم عامة متعصبين لواحد إما مالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة أو غيره، غايته أن يكون جاهلا بقدره في العلم والدين وبقدر الآخرين، فيكون جاهلا ظالما، والله يأمر بالعلم وبالعدل وينهى عن الجهل والظلم.
نعم.
شيخنا في كلمة للذهبي يعلق على في ترجمة الأوزاعي على أن إجماعه قال إسحاق بن راهوية إذا اجتمع الثوري والأوزاعي ومالك على أمر فهو سنة. قال الذهبي قلت بل السنة ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده، والإجماع هو ما أجمعت عليه علماء الأمة قديما وحديثا إجماعا ظنيا أو سكوتيا، فمن شذ عن هذا الإجماع من التابعين أو تابعيهم لقول باجتهاده احتمل له، فأما من خالف الثلاثة المذكورين من كبار الأئمة فلا يسمى مخالفا للإجماع ولا للسنة، وإنما مراد إسحاق أنهم إذا اجتمعوا على مسألة فهو حق غالبا كما نقول اليوم،
فهو حق غالبا. نعم.
كما نقول اليوم لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق أئمة الاجتهاد الأربعة على خلافه، ومع اعترافنا بأن اتفاقهم على مسألة لا يكون إجماع الأمة.
أيوة تمام.
ونهاب أن نجزم في مسألة اتفقوا عليها بأن الحق في خلافها.
ونهاب
أن نجزم في مسألة اتفقوا عليها بأن الحق في خلافها.
هذا كلام عدل وإنصاف وعلم، هذا كلام ده بهنا علم وعدل وإنصاف، هذا فيما يتعلق بالإيه بالأربعة. هات مع الشيخ إسلام أيضا في الخروج الحق عنه، فهذا كلام عظيم جدا، وهو يبين أن اجتماع هؤلاء العلماء الأكابر على مسألة فقال القائل فإنه سنة أو فإنه السنة أو لا يخرج عن السنة أو إلى خلافه، ففرق بين تعبيرين، وهذا لا تجده إلا عند العلماء، بينما تجد الواحد يقول لا يخرج الحق عن أربعة وتعصب لذلك، وآخر يقول دعك من أربعة، تجد ماذا؟ تجد العلماء المنصفين يقول ماذا؟ إن اتفاق هؤلاء الأربعة نهابه ونقول الحق فيه غالبا، والمسائل التي يخرج الحق فيها عن هذا تكون قليلة، لكن لا يقال الحق لا يخرج عنها وإلا كان اتفاقهم إجماعا يجب على الأمة الأخذ به، ولم يقل من الأمة أحد بذلك ممن يعتمد عليه، إنما دعك مسألة أهل المذاهب أو ممن قد لا يكون أو ممن أخطأ في هذه المسألة فينقل إجماعات على أن الحق ما يخرج. عندنا إجماعات عديدة، إجماعات عديدة منقولة، ان الامة ما تخرج عن اربعة، الامة ما تخرج عن اربعة، وهذا معارض بالاجماعات ان الحق لا ينحصر في الاربعة، ولو كان كذلك لكان اتفاقهم اجماعا. واولى منه السبعة، الفقهاء السبعة، واولى منهم الخلفاء الاربعة. فإذا امتنع أن يكون اتفاق الخلفاء الأربعة إجماعا، فكيف يكون اتفاق الفقهاء الأربعة إجماعا أو حجة؟ هذا لا يكون، هذا لا يكون. يبقى إذن الحق يخرج، يخرج، ما تقول بقى زي أي مسألة، ما يعنينيش زي أي مسألة، ولا نحضرني مسألة وأنا جاهل بأي مسألة يخرج عنه، ده مش ده ليس بالبحث، هذا ليس البحث، البحث التأصيل، البحث التأصيل. هل الفقهاء الأربعة اشتمل حقه في كلمة ويخرج عنهم أم لا؟ فنأخذ أعلى صورة من الأربعة هو أن يتفقوا على حكم، نقول مع ذلك ليس إجماعا. وما إيه الإجماع؟ الإجماع هو تفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في عصر من العصور على حكم مسألة. يبقى اتفاق أمة مش اتفاق أربعة ولا سبعة ولا خلفاء أربعة ولا أبو بكر وعمر، مع أن النبي قال وإن من يعش منكم بعدي فصلى خلفاء كثيرة فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وإحنا وقفنا مع دي وقفة طويلة قبل ذلك، وقفنا مع كلام شيخ الإسلام أنك أنت لا تكاد أيضا لا يعرف مسألة لأبي بكر رضي الله عنه قال بخلاف الدليل الظاهر وكذا، وقفنا مع هذا من قبل. وقلنا في النهاية بأن الإجماع اتفاق أمة وليس اتفاق أربعة ولا سبعة ولا فقهاء أربعة ولا شيخ الإسلام وتلامذته ولا أهل مصر ولا أهل المدينة ولا أهل الشام ولا شيء من هذا. وإذا لم يكن ذلك كذلك فلا تكون هناك حجة ملزمة إلا بإجماع الأمة أو بدليل الإمام من الأئمة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهج السنة أن أهل السنة لم يقل أحد منهم إن إجماع الأئمة الأربعة حجة معصومة.
لم يقل أن أهل السنة لم يقل أحد منهم،
لم يقل أحد منهم إن إجماع الأئمة الأربعة حجة معصومة، ولا قال إن الحق منحصر فيها وإن خرج عنها باطل، بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة كسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد ومن قبلهم ومن بعدهم من المجتهدين قولا يخالف قول الأئمة الأربعة رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، وكان القول الراجح هو القول الذي قام عليه الدليل.
وإلا لأبطلنا ابتداءً لأبطلنا قول الأوزاعي أو قول الليث لأنه خارج عن الأربعة، لأن لهم الأربعة ولا من أتباع الأربعة. يبقى ابتداءً كل من خالف الأربعة فيما اتفقوا عليه مبطل القول، وهذا لا قائل به أبدا. ومن منين جت لنا الإجماعات هذه؟ موجود الإجماعات، هذه إجماعات على خلاف الإجماعات، ولعلها هي إجماع ثم تنوقي، مثل ما نقل القاضي عياض على أنه أن بقعة النبي صلى الله عليه وسلم دفن فيها خير بقاع الأرض، ونقل الإجماع وتتابع الناس في نقل الإجماع، والإجماع على خلاف أصلا البقعة ما لها فضل، إنما الذي له فضل المقبور وليس القبر، المقبور وليس الحجرة، فهو خير الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم. من؟
سؤال شيخ الإسلام، ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في الرجل سئل إيش مذهبك فقال محمدي أتبع كتاب الله وسنة رسول الله.
نعم، ده جواب طويل شوية لكن هو حاصله الذي ذكره. نعم، اجتماع ايه؟ غير شيخ الإسلام نقل الإجماع كثيرا نقل الإجماع. إجماعات منقولة هم نقلوها لكنها كما قلنا على خلاف الإجماع، لكن نقول الحق غالبا لا يخرج عن هذه، ونقول كما قال الذهبي ونهاب، كلمة جميلة نهاب، لكن نهاب غالبا مسألة، وأن الحق محصور مسألة أخرى. نعم، لمين؟ مردود، خلاص احنا رد مردود. ايه كلام القدامى؟ كلام الله، كلام الرسول، اجماع الأمة. الاجماع في الأمة ايه؟ ما الاجماع في الأمة اللي عرفته الأمة؟ الاجماع ايه؟ من أمة محمد، لا الأربعة ولا السبعة ولا غيره. لكن هذا مردود، انه بيرى ما كل الأربعة، هذا مردود، ما هو من جملة الأقوال المردودة قطعا. الإجماع منقول على خلافه، لأن معنى ذلك أن أي مسألة فيها الأربعة، طيب والأوزاعي والليس وكذا، يبقى يبطل، لا نبطل الأقوال هذه. نعم، لا 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 لا، كلمة داخلين وخارجين دول بتاع الجماعة زي حالتنا كده، ما في حاجة اسمها داخلين. يعني أن الحق محصور، ولم يقل هذا أحد من الأم، الحق محصور في الأربعة، لم يقل أحد هذا أصلا. إذن لو كان الحق محصورا في الأربعة يكون اتفاقهم إجماع حج، فإذا كان السبعة الذين هم أجل منهم ليس كذلك، وإذا كان الخلفاء الأربعة الذين هم أجل الأمة ليسوا كذلك. كيف؟ في ابن هبيرة، ابن هبيرة قال إن إجماع الخلفاء الأربعة أو غيره ممن ينقل هذه الإجماع، إجماع الخلفاء الأربعة اتفقوهم حجة لا يسعون الخروج عنها. الخلفاء الأربعة الراشدون، ده قول عند العلماء، بعض العلماء يقول هذا، لكن قول باطل مردود، والأمة ما زالت تراجع هذا وتراجع هذا وتراجع هذا، الأمة ما زالت تراجع. فإذا كان الخلفاء الأربعة الفقهاء السبعة لا ينحصر الحق في كلامهم ولا يخرج عنه، وليسوا إجماعا، ليس قالوا إجماعا، فكيف بالفقهاء الأربعة؟ إنما مسألة بقى أن هو لا، أصل الحق داخل ده وجهة نظر، مش إجماع، مش إجماع منقول عن المقررين، لكن إجماع منقول عن المذهبيين، بعض علماء المذاهب وكذا، إلا أشعاري مرة واللي معتزلي مرة ولا حتى السلفي السني، لكن هذا تنوقل، لكن إجماع منقول على خلاف، مثل ما قال شيخ الإسلام لا يوجد أحد يقول حق منحصر في الأربعة، يعني أحد يعتد بقول في مثل هذه المسائل. هل مالك قال هذا؟ هل أحمد قال هذا؟ هل الشافعي قال هذا؟ هل أبو حنيفة قال هذا؟ أدول الأربعة. لكن الغالب وبالتالي نحتفظ بقاعدة الإجماع للتعريف، ونحتفظ بماذا؟ ونحتفظ باجتهاد الأئمة وقدر الأئمة. إنما اللي يقولك اللي لو قلنا صحابة وتابعين، الصحابة والتابعين دخلوا فين؟ في الأربعة. طب نجيب لهم الأوزاع وليس كمان دخل في الأربعة، ده كلام جميل قوي، يعني الدنيا كلها دخلت أربعة، خلاص إجماع. فنسأل الشيخ ده، نقول له يعني أن اتفاقهم إجماع، يعني لما نيجي نعرف الإجماع اليوم نقول اتفاق علماء كذا كذا أو اتفاق الأربعة؟ لا، أنا مش قصدي، لا ما هو ده، دعني من قصدك، أنا نتكلم في تأصيلك، أنا دعني من قصدك. صحابة وتابعون دخلهم في الأربعة، طيب غير الأربعة من الأئمة دخلهم في الأربعة، إذن والحق لا يخرج عن الأربعة، إذن اتفقهم حجة، اتفقهم إجماع، يبقى ده يحتاج نرجع إلى تعريف الإجماع. ما هو لابد أن نضع الأمور في نصابها، أنت ترى هذا، إذن نقول الإجماع هو ما اتفقت عليه اتفاق المشتري من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته وكذا كذا، أو اتفاق الأربعة. إنما الخلفاء الأربعة لا، أصل لم يكن الأمر استوى، ولم يكن هناك من ينقل، وجبنا الفخصاب أصل لم يكن هناك من ينقل، أصل الأوزاعي لم يكن هناك من يحبر مذهبه، أصل كل هذه كلمات يقولها الأكاديميون، يقولها طلبة علم، يقولها مذهبيون أخذوا معلومة وكرروها، إنما يقولها أئمة الأمة الفحول لا، لقلها البخاري ولقلها أحمد ولقلها مالك ولقلها الشافعي ولقلها الأوزاعي ولقلها الليث ولقلها أحد. أولى من الأربعة اتفاق أهل المدينة قرب عهد اجتماع أئمة سنة، ومع ذلك رفضوا أن يقال اجماعهم أيضا حجة، لكن ده ما ظننا. في اجماع ايه؟ نعم.
قال شيخ الاسلام: وقول القائل لا اتقيد باحد هؤلاء الائمه الاربعه، ان اراد ان لا يتقيد بواحد بعينه دون الباقين فقد احسن، بل هو الصواب من القولين. وإن أراد أني لا أتقيد
يعني فيها. الصواب في جوازه، مش الصواب في إنه يجب يتقيد، لا في جوازه يعني. نعم.
وإن أراد أني لا أتقيد بها كلها بل أخالفها فهو مخطئ، فهو مخطئ في الغالب قطعا، إذ الحق لا يخرج عن هذه الأربعة في عامة الشريعة.
أنت ما أنت عد لي من ساعتها عايز تقول القول ده، من ساعتها عايز تقول القول ده، وأنا أعرض عنك تقول لي يعني ايه هذا سؤال. انا ما مش انا مش هنا في... انا مش هنا في صفحه فيسبوك، انا مش هنا في صفحه على الفيس، انا مش صفحة. انا عايز عارف اقول ايه وتعمل ايه. انا هو من ساعتها قاعد يقول انا اعمل مش سامع، اعمل مش عارف ايه، اعرض مصور النوبه برضه يقول دي رضتنا على الف مره. هذا هو ما قالش هذا الكلام، وما قالش الشيخ سام بيقول، وقال ابن هبيره بيقول، قال ابن قدامه بيقول،
لكن هل تنازع عن كل
شيء؟ لكن انت جايب اللي هو كان بيتكلموا بيه على الصفحات، ده اللي بيتكلموا بيه على الصفحات. نعم.
لكن تنازع الناس هل يخرج عنها في بعض المسائل على قولين، وقد بسطنا ذلك في موضع اخر، وكثيرا ما يترجح قول من الاقوال يظن الظان انه خارج عنها وقد يكون داخلا فيها، لكن لا ريب ان الله لم يامر الامه باتباع اربعه
هم اشخاص. وقفوا الغتين، وقفوا الغتين، اللي بينقل وقف الغتين. يبقى كلام شيخ الاسلام ايه؟ كلام شيخ الاسلام بيقول ان خلاص المسائل هنا الحق ما هيحصر في هذا وده بيدخل فيه. وقفوا لغتين، وقفوا حتى هنا. طيب كلام شيخ الاسلام اللي بينقل الاجماع بصراحه على ان الحق ليس منحصرا فيه، بل اذا اختلف معهم الاوزاعي والليس وغير ذلك، وهو ليس منهم ولا من اتباع مذاهبهم، طلب الترجيح وأخذ بالراجح من أقوالهم. ده كلام صريح، لكن ما تم بهذه. طب أكمله ها؟
لكن لا ريب أن الله لم يأمر الأمة باتباع أربعة أشخاص دون غيرهم. هذا لا.
ما يأتون ما لا يأتون بهذه بقى التتم هذه.
هذا لا يقوله عالم.
نعم. ضبط في إيه؟ ضبط الترجيح. الضابط بتحرى عبر قواعد العلماء. ترجيح عندك ده فيه قواعده بقى المعروفة، معرفة الصحيح والضعيف، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، والمطلق والمقيد والخاص والعام. أيوة أنت بتكرر السؤال تاني. ما هو فيه ضابط هو، ما هو ضابط هو، ما هو ضابط هو. ننظر كلام العالم هذا اعتمد عليه، وكلام العالم هذا اعتمد عليه، وننظر بقى. انظر اللي بينظر هذا لابد يكون عنده أهلية النظر. أهلية النظر في ايه؟ في انه يأتي بهذا، ده ناسخ وده منسوخ، ده مطلق وده مقيد، ده خاص وده عام. تمام. قد يكون ترجيح من جهة لغوية، قد يكون ترجيح من جهة، وهكذا قواعد ترجيح يعني عديدة. المهم احنا نرجح بينها يعني. لم ايه؟ جميل. انت محاكم، كلامك جميل قوي في البدايه، حلو قوي. انت علمتنا ان احنا نبقى اتباع ام، جميل. هو احنا ورانا غير دي كده؟ ده اللي احنا بنطلع عليه. فالفقهاء الاربعه، انت الان قلت في البدايه ايه؟ ليس تفقهم حج، لم يقل احنا تفقهم حج. جميل، تمام. ادواه اثنين، ولا الفقهاء السبعه تفقهم حج. ثلاثه بقى اللي انت قلتها الاخيره، نص من النص. لا انت دلوقتي ما انت ايه، انت بتقول انا اتفاق الاربعه حجه، لم ينص احد على هذا. الخلفاء، انما قول الخلفاء الاربعه ليس حجه، وان الفقهاء السبعه تفهم، فاحنا معاهم هنا. لكن اعلم ان هناك من نص على ان الخلفاء الاربعه حج، هناك من نص، بل ابو بكر وعمر، بل ابو بكر، هناك من نص، هناك من نص. طيب، لكن انت لعلك انت بتقصد الرجع عندك، والا هناك من نص. يعني دي مسائل اختلاف اللي هي الخلفاء الاربعه. طيب، الخلفاء الاربعه ليسوا بحج. طيب وتمام، ونص لان الفقهاء السبعه ليسوا بحج، تمام. والنص على ان الفقهاء الاربعه حج، ده ملحظ الطلب. لو احنا عندنا اجماع منقول في ان الفقهاء الاربعه حجه، يبقى لا يسعنا ان نخرج، احنا تبع ام. يبقى المطلوب ايه دلوقتي؟ ان احنا ناتي بالنص على ان الفقهاء الاربعه ده اتفاقهم حجه. خلاص؟ خلاص. اين هذا؟ اين هذا؟ احنا قلنا بان الاجماعات المنقوله نظرها اجماعات منقوله ضدها، والاجماعات المنقوله دي لا يمكن اجماع منها صح، انما كلها نقلت اما تقليدا اما اجتهادا ممن ليس من اهل اجتهاد، ممن يعمل به من ائمه الدين الكبار. ليه؟ لان هذا على خلاف النصوص الشرعيه وخلاف الامه، فيما اجمعت ان الاجماع هو اتفاق علماء الامه. فلا يمكن يكون عندي اجماع على خلاف النصوص وخلاف اجماع. انا عندي اجماع ان الاجماع الذي هو حجه اجماع الام، ولم يأتي في تعريف الامة ابدا في الاجماع اجماع بعضه. فاذا اتى من ينقل عني اجماع بعضها حجة، مردود بالاجماع الاول. طب نقل ما ينقل، زي ما بينقل عن فلان وعلان خلاف النص، فنقل عن فلان وفلان وعلان خلاف الاجماع. ولهذا ابن تيمية يقول لا يوجد إمام يقول بهذا، وده فعلا دعكم لابن تيمية. الإجماع عندي من لدن الصحابة، وبه أنا رددت على من يقول بأن إجماع الأربعة حج الخلفاء. أنا رددت بيا عبد اللطيف حبيبي، رددت بالإجماع اللي أنا مصطحبه. أنت هترد الأربعة كيف؟ هو بيرى أن هم حج ودول أولى الأمة إذا اتفقوا، أنت بترده بإيه؟ ها؟ بترده بإيه؟ بترده بالإجماع المنعقد على أن الإجماع هو اتفاق المسلمين من أمة محمد. بترده بهذا، ما ليس لك رد لهذا. طب والسبعة؟ وهم أجل من الفقهاء الأربعة. بترده بإيه؟ بالإجماع. بالإجماع على ماذا؟ الإجماع على أن تعريف الإجماع هو اتفاق المسلمين من أمة في عصر من العصور. طب ومن ينقل بقى اتفاق الأربعة حجة؟ هنرد بنفس الإجماع اللي رددنا به الخلفاء الأربعة ورددنا به كذا. اتنين بنرد بإيه؟ بنقل الإجماع على خلاف هذا. أصبحنا إحنا بين من ينقل الإجماع على خلاف هذا ومن ينقل الإجماع في اتباع هذا. نرجح بقى، نقول ان احنا بنرد هذا بالاجماع المجمع عليه المتفق عليه، انما ده مختلف فيه، انما الاجماع المتفق عليه اجماع ام. طب اتنين بنرد بأنه خلاف المنصوص في النصوص الشرعية وخلاف المنصوص عن الأئمة، فلا يمكن أن يكون صوابا قط، مستحيل أن يكون نقل الإجماع على أن اتفاق الأربعة هذا حجة وأن الحق لا يخرج من خفيهم مستحيل يكون صوابا. ليه؟ خلاف إجماع وخلاف منصوص. وإلا لزمنا، ها انت بقى النقطة التالتة في الترجيح، إيجاب اتباع الأربعة على سائر الأمة وعدم الخروج عنهم وإن كنا لا نعين واحدا منهم. وهذا ما لم يقل به أحد إلا من نقل الإجماعات دي اللي هو بيوجب على الناس عدم الخروج. وعليه لما يجي أي عالم يفتي، يا إما يفتي بقول مالك أو الشافعي أو أحمد أو كذا أو باتفاقه خلاص، أو هيحصروا فيما اتفقوا عليه بس. يبقى أي عالم يا عبد اللطيف يجي الآن يفتي فتوى لابد أن يكون دليل اتفاق الأربعة. طيب، أو الترجيح بين الأربعة. خلي بالك يا أخوي عبد اللطيف، ده مسألة مصيبة، انتبه. احنا الآن قلنا اتفاقهم حج، كلام جميل، يعني لا نخرج عنه، يبقى أنا، لكن إذا اختلفوا هنخير بين أقوال. يبقى أنا هشام دلوقتي، بلاش أنا هشام، أنا ابن باز، أنا ابن عثيمين، أنا ابن تيمية، أنا ابن عبد الوهاب، أنا أي أحد جاء بعد الأربعة، أي فتوى الآن ينبغي أن تتجه هذا الاتجاه، إما أن يكون فتوى قائمة على اتفق الأربعة على كذا، أو يكون فتوى قائمة على اختلف الأربعة في هذه المسألة والراجح عندي قول الشافعي وأحمد. ده تغيير وجهة العلم كله، ده خط موازي لخط الأمة في التعلم والعلم والفتية من لدن الصحابة إلى آخر الأمة. ده خط موازي هناك تاني، طريق آخر، طريق يمشي جنب هذا الطريق، لا يمكن يلتقيان قط، ده خط موازي الأول. أليس كذلك؟ يعني أليس الآن لو احنا أخذنا بالإجماع ده، الإجماع على إن اتفاقهم حجة وإن حق يخرج عنهم، أليس يلزمني من جهة عملية هذا؟ إما أقول في أي فتوى اتفق الأربعة على كذا، أو أقول اختلف الأربعة والرجع كذا، ولا هيسعني شيء ثاني؟ أنا رايح للأوزاعي ليه؟ ماليش دعوة بيه إلا إذا كان الأوزاعي ده موافق مين؟ أحمد موافق مالك موافق الشافعي، يبقى لازم في قبول قول الأوزاعي ده كمان خمسة، دي كمان نجيبها خمسة دلوقتي، لازم يا ترمذي تراجع جامعك أي قول يا ترمذي عليه الإسحاق أو ممن تنقله أو عليه فلان أو أوزاعي أو كذا، لا ينظر فيه إلا إذا كان موافقا لأحد الأئمة الأربعة، الأوزاعي ومالك، الأوزاعي وأبو حنيفة، الأوزاعي والشافعي، الأوزاعي وأحمد، لازم لازم، وإلا يكون باطلا. خط موازي خالص، هيبقى خط موازي. يبقى اذا نقول ايه؟ الاجماع منقول تمام، زي ايه؟ زي الفهم منقول اي نص مردود. امتى كنا نقلهم الاجماع حجة؟ اما يكون ده الاجماع فعلا عند الامه، ده الاجماع المعتبر عليهم. لكن الاجماع مردود باجماع، زي اجماع القاضي بالضبط، ده بيفكرنا كده اجماع القاضي على ان على فكره مش القاضي ده، عشرات جمع يعني أحد كثيرة جمع نقل الإجماع على إن خير البقاع الغرفة الحجرة، ده منقول إجماع القاضي وتبعه من بعد القاضي كثير من المتأخرين على هذا، أفراد كثيرون جدا نقل الإجماع، والإجماع على خلافات. يبقى هذه من المسائل التي نقول نقل الإجماع فيها على خلاف الإجماع، هذا واحد. اثنين، هذه من المسائل التي تخالف النصوص الشرعية. ثلاثة، هذه من المسائل التي تخالف مسالك علماء الأمة جميعا. هذه من المسائل التي لو صحت للزم أن نحصر الفقه في الأربعة، وعلى كل مفتي وجوبا وجوبا أن يفتي بما اتفقوا عليه أو يتخير بين ما اختلوا فيه. طبعا هذه لوازم قاتلة، هذه لوازم قاتلة، ولهذا احنا أتباع أم، فتكون قاعدة هنا أتباع الأم. نقول بقى أتباع الأمة التي نقلت الإجماع على خلافها، وليس أتباع الأمة التي نقلت الإجماع على أن الحق لا يخرج عن الأربعة أو أن اتفاقهم حجة، فهذا مصيبة، هذا مصيبة. إنما غاية ما أصنع أن هذا اجتهاد وأن هذا كذا كذا إلى آخره، لكن ليس في ذلك شيء. نريد رد واحد بس، رد واحد. الكلام شيء والاعتداد به شيء، ما في اعتداد، ما احد ما هو هذه الاشكالات، هو بيجيب ايه، بيجيب هذه الاجوبه من مين اولا؟ من البخاري ولا من احمد ولا من مالك ولا من الشافعي ولا من الائمه المقررين ولا من النفراوي ولا من الرملي ولا من ماذا ولا من ما؟ هذا واحد يعني بينقل كلام. طيب رقم اثنان، هل ما يجيب به معتد به؟ احنا عندنا فان تنازعتم شيء فرضي الله والرسول، هذا دليل عبد اللطيف. اثنين، وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء. غير كده اوعى تعتقد، خلي بالك. اجيب ارجح بايه؟ عندنا فان تنازعتم شيء فرضي الله والرسول، وعندنا وكذلك جعلناكم امة وسطا، ومن يشقق الخصوم بعد ما تبينه ويتبع غير سبيل المؤمنين، بس ده اللي عندي، بس فقط ده الحجة الملزمة، لا أربعة ولا سبعة ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، ده أنا بكل أريحية بناقش اللي بيقول الخلفاء الأربعة اللي فيهم النص، ده عندهم نص، بس النص في أي وجه؟ فعليكم بسلسل سنة الخلفاء الراشدين المهديين، ده عندي نص في اثنين، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، أو ما لو في ملك وشافعي ده يبقى إيه؟ لو في الأربعة ده هيكون إيه بقى طيب؟ ده إذا كان هذا في الأربعة فعليكم بسنة وسنة الخلفاء، وبنوجه يعني ماذا يعنى بكلمة سنة وسنة الخلفاء. اثنين، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. ثلاثة، إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبي أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني عنده نصوص، ده مش في الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا أبو حنيفة، لكن مع هذا كله، مع هذا كله بنناقش من يستدل بهذا بناء على ايه؟ بناء على ان ده الاجماع، فان تنازعتم شيء فرضي الله والرسول، تمام، بل ان العلماء من نفس النص اخذوا الاجماع، قالوا فان تنازعتم شيء فرضي الله والرسول، طب اذا لم تتنازعوا يبقى حج، اخذوا من نفس الايه الدلاله على الاجماع، يبقى الاجماع. وأنت لا يخفى عليك أنهم مختلفون، تعرف يا عبد اللطيف إيه كمان العجيب؟ مش الأربعة كمان خلفاء أربعة ولا فقهاء سبعة، ده مختلفون في حجية الإجماع السكوتي، يعني لما الأمة منها الناطق ومنها الساكت الذي لا يخالف الناطق، فمنهم من يقول فإنه ليس بحج. كيف يكون الناطق المخالف للناطق الساكت الغير مخالف للناطق والأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة؟ فإذا سكتت الأمة عما نطق بعضها فلا يكون ما نطق بعضها إلا حج، لأن لا يمكن الحق يخفى لأحد ينطق به، مستحيل. ولهذا ابتداء الجماهير يرون حجية الجماعة سكوت، وترجيحا هو الذي لا يسع إلا هو، لانه لا يمكن فين الاجماع ان كل واحد ينطق 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 ينطق. انت عشان تجيب الامه في الصحابه حتى نطق 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 لك هتقول لي بقى والصحابه كانوا على كذا ولم يعلم مخالف. هو ده اللي بيكون مش كل واحد ينطق من الصحابه تجيب له قول. ها لازم نبقى ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي العشر ثم كذا. اذا كان الصحابه 10000 لازم نجيب 10000. اذا كانوا 100000 لازم نجيب نطق 100000 زي ما بيقول ابن حزم كده في بعض المواطن. يبقى لا يسعون الا الاجماع السكوت. فاذا كان يا اخي عبد اللطيف الاجماع السكوت نفسه العلماء من العلماء من ينازع وهو الساكت غير المخالف للناطق. فكيف بالناطق المخالف للناطق؟ هذا اجماع لا وجه له مطلقا. نعم نعم اي ماشي مفيش مشكله في موضع اخر يعني بس كده هو معروف ده يحتاج يعني بحث خاص. نعم 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 نعم. المهم انت لو سالت اي عالم هيعرف الاجماع حتى من الذين يقول بهذا القول هو الاجماع هذا اجماع امه مش اجماع اربعه. نعم وسبر بقى المذاهب الاربعه وان الحق دخل فيها وان كل الصحابه دخلت. من اللي قال كده؟ دي كلها بتبقى قول واحد مش اتفاق امه. من اللي عرفك ان هذا الحق حصر في هذه؟ ده كلام بعضهم. اصل دخل اللي من قبل دخل ده تعليل تعليل لما اقتنع بالاجماع. تبعت يا عبد اللطيف لما هو يعتقد الاجماع المنقول فعلا. طيب كيف يوجه اقوى الصحابة اقوى التابعين اقوى الائمة اخرين؟ قالك دخلوا لانه ما يسعوش ان يقول لك كده. وهذا الكلام وهذا تخرص طبعا. هذا تخرص هذا ظن. انت عندك احط باقوال الصحابة اقوال التابعين واقوال الائمة غير الاربعة وقلت ان دخلوا في الاربعة. ده قول لازم نعرف منزع الاقوال. ده قول من يسلم عنده الاجماع على ان اتفاق الاربعة حج. فكيف يواجه اقوال الائمه اللي الاخرين كتقعيد؟ وكيف نقول له الصحابه والتابعون وكذا؟ هيقول لك ان كل هذا يدخل في الاربعه. مين اللي قال ان كل هذا داخل الاربعه؟ ولهذا احنا على الخط. احنا اتباع امه على خط. لكن أتباع الأمة فين؟ فيما هو قول الأمة لكن ليس قول بعض الأمة. وأنا لا أهب بالنقل إجماع إذا كان الإجماع على خلافه. إنما الإجماع اللي احنا بنحتاج به ونرجع إليه ده الإجماع الثابت عندنا المستقر عندنا. لكن لما يكون عندي إجماع وعندي خلاف الإجماع إجماع اثنين. لما يكون الاجماع المخالف هذا المخالف للنصوص. لما يكون الاجماع هذا هو المخالف لتعريف الاجماع. لما يكون الاجماع هذا اولى منه اجماع يسبق الاربعه او السبعه اولى منه. لو انا هقول باجتماع الامه حول اربعه فاتي بالاربعه الذين نص عليهم النبي فعليكم سنه سنه الخلفاء الراشدين المهدي. ولأن لازمه خطير جدا وهو ماذا؟ أن كل دارس أو بلاش كل دارس كل مفتي على وجه الأرض يلزمه الآتي: أن تكون فتوى مدعمة قائمة على معتمدة على اتفاق الأربعة اثنين على الترجيح بين الأربعة إذا لم يكن اتفق. يبقى تسمعني في كل فتوى تسمع كل شيخ يعني على وجه الأرض في أي فتوى يقول لك إيه؟ يقول لك إيه؟ ما فيش حاجة اسمها إن ده قول الليث. أوعى تقول الترمذي ده اشطبه تاني خالص مسألة إسحاق وأوزاع والكلام ده اشطبه. ليه بقى؟ لا يا الله ده لوازم خطيرة جدا إن أقوال الأئمة دي دخلت الأربعة. يبقى حتى اقبل قول الاوزاعي يبقى معه مين؟ من الاربعه لازم كده. حتى أقبل قول الليث يبقى معه مين من أربعة؟ لازم الأوزاعي إن لم يكن يوافق واحد من أربعة فقوله مردود. كلام ده استجزنا أن نقوله في موضع واحد ومش الأربعة برضو أن يكون قول أحد الأربعة، استجزنا أن نقوله في شيء واحد. خلاف أهل الظاهر هل يعتد به أم لا؟ العلماء لهم قولان في المسألة، احنا بنرجح انه خلاف اهل الظاهر لاهل العلم عداهم وليس معهم احد من الائمه انه لا يعتد به، وده رجع ليه مع انه من جمله العلماء، رجع لاختلاف الاصول، اختلاف مصادر الاستدلال، فهم شيء والعلماء شيء. طيب وعليه فنحن نذكرهم في الخلاف مع الأئمة، معهم أوزاعي، معهم ليث، معهم مالك، معهم شافعي، معهم أبو حنيفة وأحمد، معهم أما وحدهم فلا. وذلك رجع ليه؟ رجع لأن الأصول مختلفة ومختلة، حائرون، ولهذا قال ابن تيمية وكل مسألة وافق هؤلاء فيها الحق لم ينفردوا بها عن الأمم، بل لهم إمام يوافقونه أو يوافقهم على ذلك. ثم قال أيضا هذا آخر ولا تعرف لهم مسألة انفردوا عن أمتي وكان الحق معه. يا إخواني بارك الله فيكم، دي أصول، أصول لازم ننطلق من خلالها. القول بأن اتفاق الأربعة حجة قول مردود لا وجه له من الصواب. عدل بس بدل ما تقول يا أخي قل أحسبه، أنت مصر تقول في الجنة وبس، ما تقول أحسبه من أهل الجنة وتخلص نفسك. وعلينا نقول بقى نحسب أن الحق إن شاء الله فيهم غالبا، نحسب الحق فيهم غالبا، مسائل قليلة ماشي ما في مشكلة، مثل ايه؟ كل احسبه من اهل الجنة، فضع كلمة احسبه، لكن هم مصرون ان يقولوا لا الحق فيهم ولا خرج عنه. اذا خلاص الفتى كل ولا ينبغي ان تتعطل فلا تخرج الا من عباءة الاربعة. ومن الذي قال بهذا؟ ما احد يقول بهذا ابدا. نعم
في كلام لابن القيم.
نعم
شفنا.
نعم
كلام لابن القيم.
نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يوجب الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم.
النفس ده غير موجود في اللي بينقل بقى الإجماعات أو المسألة اللي هي نعتبرها مسألة أصولية أو مسألة يعني من هذه. النفس ده بقى مسألة إن بقى أنا هندخل بقى من عالي أو بقى الله قال فإن ترزعت في شيء فرضو الله ورسوله وكذا جعلناكم أمة وسطا، وأن اللهم أرجع ذلك إلى أحد من الناس ولا أحد من البشر إلا النبي صلى الله عليه وسلم. النفس ده غير موجود في نقص المسألة، عندما نرجح هذا النفس ده غير موجود. بنبدأ من بعديه بقى ان الاربعة قد دونت مذاهبهم وان المذاهب كلها مش عارف ايه وان منها كذا ولم تدون مذاهب الاوزاعي ولا ليس وانما توفر لولا امام لا توفر لغيرهم وانما 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 ده النفس. لكن هنالج بنفس اصل المسألة، نأتي بنفس اصل المسألة لا تجد له نقاشا طويلا في هذا. ولهذا يجعلونه، انتبه، يجعلون هذا النفس من الشبهات التي يرد عليها في المسألة، ويجعلونها من الأصول التي تناقش بها المسألة. فإن قال قائل الله يقول الرسول يقول فقل نقول كذا، إنما هو أنت عندك إيه اللي بتوجب الأربعة؟ عندك إيه أصلا؟ عندك إيه؟ ها عندك إيه؟ إجمع ما هو بإجمع، الإجمع على خلاف، ها عندك إيه؟ عندك إيه؟ سوى ماذا؟ أصل الأئمة قد توافر لهم من الاجتهاد ما تغيرهم ولأن مذهبهم انتشرت ودونت ولم يكن هذا لغيرهم ولكن ولا كل هذا كلام إنشائي، ده إنشائي إنشاء إيه؟ هذا الكلام يستوجب إمامتهم، هذا الكلام يستوجب قوة اتفاقهم، لكن لا يستوجب كونه إجماعا وحجة. الكلام ده نحن نقوله، كلام ده نحن نقره، كلام هذا نقره، لكن نسكنه في مربعه الحقيقي من العلم حتى لا نصطدم بقواعد بقوالب بأصول. ولهذا أنا سأكون جريئا جدا، أنا لا أريد إلا الجرأة في إيه؟ أنا لو هشام يترجع عندي هذا الإجماع، مثل ما أنا هو أنا بشرق وغرب، لو أنا عندي إجماع بشرق ولا يعنيني، تقول لي بقى الشراح الوسطية، أنا عندي إجماعات. جريء أنا، جريء يعني أقصد فيه جريء يعني يعني أظهر مذهبي بلا مواربة، ما عندي أصفح له، ما جيش أعتقد الشيء واجي أضعف في عرض. أنا لو يجتمع يثبت عندي أن اتفاقهم حجة لألزمت الواحد فيكم أربيه على هذا، أنك لا تخرج عن هذه الأربعة، وأن فتواك لابد أن تعتمد على ماذا؟ على اتفاقهم أو التخير من أقواله. الدليل اللي بتذكره من كتاب وسنة لازم يكون هو دليل أحمد أو دليل مالك أو دليل الشافعي أو دليل أبي حنيفة، لازم تقول كده، لازم تسنده، ما تجيبليش آية ما تجيبليش حديث بدون إسناد إلى إمام. وكأن الشاهد في قبول الآية والحديث هو قول الإمام. ما أنت تقول لا أنا مش همتنع من أدلة، نعم ما فيش إشكال، أنت هات الدليل، هات من كتاب الله من سنة رسول الله، لكن شرط هذا ماذا؟ شرط هذا أن تسند إلى إمام حتى أعرف أن الحق دخل هنا ولم يخرج. فيا ترى قولك في الآية دي فهم أبي حنيفة ولا فهم مالك ولا فهم الشافعي ولا فهم ولا اتفاق من اتفاق الأربعة؟ هقول كده فتوى الشيخ ابن عثيمين هذه ليست بصحيحة، لأنه رحمه الله تعالى قد رجح فيها قول الأوزاعي، وهذا على خلاف أربعة وهذا لا يصح. عرض الشيخ ابن باز عرض ناقص في المسألة، لأنه لما عرض هذا الدليل يبين إذا كان هذا قول أئمة الأربعة أو خلاف، ها أو أقول الأولى أنه كان يعرض هذه كذا كذا كذا. أنا سأكون جريئا الحقيقة، مثل ما أنا جريء أن ألزم بإجماع الأمة، دي مسألة إجماعية في الأمة اوعى تخرج عنها، هذا إجماع حجة، حدث بالإجماع ده. احنا بنقول لكم ها بنقول لكم ايه المسألة فيها إجماع، قل الإجماع وإن لم تعرف دليله، ألزم بالإجماع وإن لم تعرف دليله. لا نلزمك بمعرفة الدليل، نلزمك بالعمل بالإجماع، وبالتالي ألزمك بأقوال الأئمة الأربعة ولو لم تعرف دليله. اتفق الأربعة، ما حجتك يا شيخ اتفاق الأربعة؟ ما دليلهم؟ ليس لازم أن أكون معرفة الدليل، اتفاق الأربعة. هذا كلام مردود، يبقى لا أقبل كلام إمام إلا إذا كان الأربعة، لا أقبل دليل إلا إذا كان بشاهد الأربعة. فنفس، فإن تزعت شيء فرض الله يا رسول نفس، وما تكفر صوفا خذوا منها وكفر عنفته نفس، وما كان المؤمن اللي هي الأصل اللي عندي النفس ده ايه بخرجت عنه بايه بايه ولهذا احنا قلنا لكم 100 مرة لما يجي واحد يقول ليه فهم السلف الصالح، الله يقول فان تنزعت في شيء فرض الله والرسول، ما قال والسلف؟ قلنا نعم، فلما رددناه، تبقى شوف السياق، فلما رددناه الى الله اذا بالله يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فلما رددناه إلى الله إذا بالله يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين، ولما رددناه إلى الرسول فوجدناه يقول كلهم في النار إلا واحدة، فوجدناه يقول إذن بنرجع إلى الدليل. إذا تركنا الإجماع، إذا تركنا الإجماع بالمفهوم العام اللي نعرفه، لم يعد عندك دليل. هتجيب الأربعة حجة، هتجيب الثلاثة حجة، هتجيب السبعة حجة، هتجيب أهل بدر حجة، هتجيب أهل بيعة رضوان حجة، هتجيب أهل المدينة حجة، هتجيب أهل الشام حجة، كل ذلك مردود عليه عند أدنى طالب علم سلفي. على فكرة هذه المسألة لا تحتاج إلى عالم نحرير، هات كلام ابن القيم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يوجب الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دينه دون غيره.
ولم يوجب
الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دينه دون غيره، وقد انطوت القرون الفاضلة على غير ذلك.
شوف، وقد انطوت القرون الفاضلة على غير ذلك. نعم.
إلى أن قال: ولا يلزم أحد قط أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة بحيث يأخذ أقواله كلها ويدع أقوال غيره، وهذه بدعة حدثت في الأمة لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام، وهم أعلى رتبة وأجل قدرا وأعلم بالله ورسوله من أن يلزموا الناس بذلك. وأبعد منه قول من قال يلزمه أن يتمذهب بمذهب عالم من العلماء، وأبعد منه قول من قال يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة.
الأخيرة قال الأخيرات الصورة
قال وأبعد منه
لا الأخيرات من قبلها ها،
وهذه بدعة حدثت في الأمة لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام،
نعم،
أعلى رتبة وأجل قدرا وأعلم بالله ورسوله من أن يلزم الناس بذلك. وأبعد منه قول من قال يلزمه أن يتمذهب بمذهب عالم من العلماء،
نعم،
وأبعد منه قول من قال يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة.
نعم. طيب، ونص الشيخ الإسلام نصني الشيخ الإسلام في عدم الخروج عن أربعة، نص الأوزاعي لما قال الشيخ الإسلام، نعم، وكذلك كلام الذهب الرائع الذي مرة اقرأه أن الحق محصور فيه. قال
نقل الذهبي رحمه الله
لا لا الشيخ الإسلام ابن تيمية وأن الحق محصور في الأربعة ولا يخرج عنه. من اللي قرأه؟ من اللي كان قرأه؟ أنت اقرأ. ها،
قال شيخ الإسلام في منهج السنة أن أهل السنة لم يقل أحد منهم إن
لم يقل، انتبه بقى، انتبه يا عبد اللطيف ديت، أن أهل السنة لم يقل أحد منهم، ها،
لم يقل أحد منهم إن إجماع الأئمة الأربعة
ده بقى خصوص المسألة دي يا إسلام حبيبي اللي انت قرأته كلام جيد وهو ده، بس هو يقول لك إيه بقى؟ مذهب من المذاهب. الكلام ده في مذهب المذاهب، ونحن نعتقد هذا، نحن نعتقد أن تعيين مذهب من المذاهب الأربعة هذا ما يجوز أن يقول به أحد. مذهب رجل معين سواء من أربعة أو من غيره، احنا بنتكلم عن صورة واحدة، صورة ماذا؟ صورة التفقه حجة ولا لا. طب الصورة الثانية خروج الحق عنهم وارد ولا لا؟ يبقى مسألتان، وإلا المسألة إلزام بمذهب واحد ده عند بعضهم دون بعضه، إنما المسألتان المهمتان ما هما؟ واحد أن الحق لا يخرج عن أربعة، اثنان أن اتفاق الأربعة حجة لا يسعنا مخالفته. يبقى دي مسألتان هم، ونقلوا في ذلك إجماعات. ها، قال زي هات اقرا يا عبد الرحمن بن هبيرة كده الاول قبل الكلام الشيخ الاسلام كصوره من صور اتفاق، يعني ادي له الميكروفون اللي هم اللي نقلوا الاجماع. قال ابن هبيرة
قال ابن هبيرة رحمه الله: واتفقوا على انه لا يجوز ان يتولى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد إلا أبا حنيفة، فإنه قال يجوز ذلك، وإذا مات الإمام أو نائبه ينعزل ولايته في المشهور. قلت، يعني ابن هبيرة: والصحيح في هذه المسألة أن قول من قال لا يجوز تولية قاض حتى يكون من أهل الاجتهاد فإنه إنما عني بذلك ما كانت الحال عليه قبل استقرار ما استقر من هذه المذاهب الأربعة التي أجمعت الأمة عليه على أن كل واحد منهما
على أن كل واحد منها يجوز العمل به لأنه مستند إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سنته. فالقاضي في
لغاية هنا ما فيش مشكلة, يجوز ديت, يجوز طبعا إذا كان هو ضعيف مقلد ها.
فالقاضي في هذا
إنما العالم يتخير يعمل بهذا مذهب وبهذا مذهب بدون دليل هذا ما يجوز. نعم ها.
فالقاضي في هذا الوقت وإن لم يكن من أهل الاجتهاد وإن لم يكن سعى في طلب الحديث وإتقان طرقه وعرف من لغة الناطق بالشريعة صلى الله عليه وسلم ما لا يعوزه ما يحتاج إليه فيه وغير ذلك من شروط الاجتهاد فإن ذلك مما قد فرغ له منه غيره ودأب له فيه وانتهى الأمر من هؤلاء الأئمة المجتهدين إلى ما أرى جوابه من بعدهم وانحصر الحق في أقاويلهم ودونت العلوم وانتهت إلى ما اتضح فيه الحق فإذا على القاضي في أقضيته بما يأخذه عنهم أو عن الواحد منهم فإنه في معنى من كان أداه اجتهاده إلى قول قاله.
واحد لم ينقل ابن عبير الإجماع على كلامه إنما ينقل اجتهاده هو فإن الحق منحصر, هذه كلمة الحق منحصر لم يقلوا على هذا أجمعة الأم نفس ابن عبيرة لم يستلب إجماع
وانتهى الأمر من هؤلاء الأئمة المجتهدين إلى ما أرى جوابه من بعدهم وانحصر الحق في أقاويلهم.
ده اختيار, ده اللي بيراه انحصر الحق في أقاويلهم, ده اختياره ها.
ودونت العلوم,
يبقى إذن كلام ابن عبيرة ما يصلح من جاتنا حكاية إجماع لأنه بينقل هذا. طيب لكن في من صرح بالإجماع, هتكلم النفراوي وكلام ها
ابن نجيم
ها أيوة
قال الخامس مما لا ينفذ القضاء به ما إذا قضى بشيء مخالف للإجماع وهو ظاهر. الخامس مما لا ينفذ القضاء به ما إذا قضى بشيء مخالف للإجماع وهو ظاهر, وما خالف الأئمة الأربعة مخالف للإجماع وإن كان فيه خلاف لغيرهم.
تمام, ده اختيار ابن نجيم, ما قالش وقد أجمعت الأمة على ذلك, هو نفسه بيرى أن هذا مخالف. ها أعد عبارته,
قال وما خالف الأئمة الأربعة مخالف للإجماع
اللي هو بيراه إجماع مين, مخالف إجماع مين ها إجماع الأمة, أين نقله, فلينقلهم عن الأمة يلا الإجماع, لكن هو نفسه ده اختيار, عشان كده بقول لك ده نقل إجماعاتهم, ده بيقول مخالف للإجماع اللي انت بتعتقده ها, لكن مخالف للإجماع عند الأمة لا, انت بقى كلامك مخالف للإجماع الذي انعقدت الأمة عليه أن الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعدما في عصر من العصور. طيب هات
هيكمل
ها.
قال وإن كان فيه خلاف لغيرهم فقد صرح في التحرير أن الإجماع انعقد على عدم العمل بمذهب مخالف للأربعة لانضباط مذاهبهم وانتشارها وكثرة أتباعها.
طب ماشي, الإجماع منعقد عن إيه؟ على العمل, يقول إيه؟ مش إن الحق محصور في هذا, على العمل يعني ماذا؟ يعني على جواز العمل بمذهب من هذه المذاهب الأربعة, ولهذا الحد ما في مشكلة. إيه الإشكالية؟ في المقلد, في الذي لا يستقل بنظري في الأدلة, ما في إشكال ها. لكن في صور إجماع أخرى, هات اقرأ.
بيقول أن صرح في التحرير أن الإجماع انعقد على عدم العمل بمذهب مخالف للأربعة,
على عدم العمل بمذهب مخالف للأربعة لعموم الأمة, على عدم العمل بمذهب مخالف لهؤلاء الأربعة. أولا الإجماع انعقد, إجماع من؟ لا يوجد إجماع منعقد, لا يوجد هذا, أين صوره في كتب العلماء؟ هذا واحد. الأمر الاثنين العمل, هذا كلمة مجملة على عدم العمل بما يخالف المذاهب الأربعة بالنسبة للمجتهد ولا بالنسبة للعامي, يعني من جاء من بعدهم من الأئمة هل يا ترى لابد أن يكون تابعا لإمام؟ لابد من التصريح بهذا. إنما العمل عندي مين؟ عند العوام ولا العمل عند الأئمة؟ فإن كان يقصد العمل بالأربعة لا يجوز عمل عند أي أحد، فإن الخلافة فإن الإجماع منعقد على خلاف ذلك. هو لم ينقل هذا إجماع عن أم
بعد الأربعة ليس هناك مجتهد مطلق، يعني بعد الأربعة كلهم داخلين في الأربعة يعني
ليس باللازم مجتهد مطلق، ما في حاجة اسمها بعد الأربعة. لا، المجتهد المطلق موجود في الأئمة، في الأئمة في العلماء، لكن أن نقول على قدر الأربعة ممكن، والمجتهدون يختلفون في الرتب. نعم، كما أن في الصحابة فيهم المجتهدون لكن مختلفون في الرتب. نعم.
قال الزكشي رحمه الله في البحر المحيط: والحق أن العصر خلا عن المجتهد المطلق لا عن مجتهد في مذهب أحد أئمة الأربعة، والحق إن أن العصر خلا عن المجتهد المطلق لا عن مجتهد في مذهب أحد الأئمة الأربعة، وقد وقع الاتفاق بين المسلمين على أن الحق منحصر في هذه المذاهب، وحينئذ فلا يجوز العمل بغيرها، فلا يجوز أن يقع الاجتهاد إلا فيها.
هذا كل طب نقل هذا عن مين؟ أن الحق منحصر، هو بيقول اتفاق المسلمين عن الحق منحصر، نقل هذا اتفاق عن مين؟ من الأئمة المعتدين المعتبرين. ها، نقل هذا. إنما هذا مثل من يصله النص ويعمل به وهو ضعيف. هذا المنقول عن مين؟ ها، اتفق المسلمين حق منحصر في الأربعة، هذا عن مين منقول؟ هذا من الأئمة المعتبرين. عن من هذا؟ بل المنقول خلاف هذا، بل المنقول أنه من قال أحد بهذا ممن اعتد به من الأئمة. طب ولو وجد قوله مردود قطعا. شوف شيخ سامي يقول بقى ماذا؟ ها أعطيه. يقول: فإن أهل السنة لم يقل أحد منهم. ها،
قال شيخ الإسلام: إن أهل السنة لم يقل أحد منهم إن إجماع الأئمة الأربعة حجة معصومة، ولا قال إن الحق منحصر فيها وإنما خرج عنها باطل.
فما قال أن أحد منهم قال إن
فما قال منهم أحد إن إجماع الأئمة الأربعة حجة معصومة.
شوف، ما قال واحد من الأئمة، ما قال واحد إن إجماع الأربعة حجة معصومة، هذا اثنين.
ولا قال إن الحق منحصر فيها.
يبقى المسألتين، يبقى شيخ خمسة المسألتين يسلم هنا. واحد، أن إجماعهم حج عبد اللطيف. اثنين، أن
إن الحق منحصر،
منحصر فيه.
وإنما خرج عنها باطل، بل إذا قال
من وإنما خرج عنها باطل منحصر فيها، بل إذا،
بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة كسفيان الثوري.
ودمست في العلماء، ما أحد كما قلت لك لو صح هذا القول لوجب ربط قول أي إمام من الأئمة بقول واحد من الأربعة. يا أخي لوجب ربط قول الصحابي بواحد من أربعة. شو بقى؟ ليه؟ لأن لما نجي نقول قول الصحابي يقول دخل في الأربعة، دخل في الأربعة، دخل في الأربعة، وعليه يبقى أنا هقرن، لازم يكون هناك موافقة. لأن مثلا عن الصحابة ده أثبت، ده ما أثبت، ده كذا. المهم أي قول ثابت لصحابي، أي قول ثابت لتابعي، لابد وشرطه أن يكون موافقا للمذاهب الأربعة أو أحد المذاهب الأربعة، إذ الحق منحصر فيه. هذا باطل مردود لا شك. طيب، هناك شبهة. أكمل كلام الشيخ، يقول:
ثم قال: بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة كسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد ومن قبلهم ومن بعدهم من المجتهدين قولا يخالف،
شوف، ومن قبله ومن بعده، ها،
قولا يخالف قول الأئمة الأربعة،
الأئمة الأربعة فيما اتفقوا عليه،
رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، وكان القول الراجح هو القول الذي قام عليه
الدليل. ده قال الله، ده قال رسول، ده الإجماع اللي هو في تعريف الإجماع. الحجة، الحجة يعني أخي عبد اللطيف، الحجة قال رسول الإجماع، دي فيها خلاف؟ ما فيها خلاف، دي ما فيها خلاف، وده أصل الحكم. مش ده الشبهة اللي هرد بيه، ده أصل الحكم اللي أنا هرد بيه على من يخالف. فلو جاء واحد يقول سبعة أو مدينة أو شام أو كذا، ردت عليه بأصل الحكم. الإشكالية أنهم جعلوا هذا شبهة يرد عليه، فإن قال قائل ها قال قائل إيه؟ فإن قال قائل الله يقول الرسول يقول الإجماع كذا كذا ها فنرد عليه بأن الحق محصر فيهم وقد ذكر المسلمون ونحن مش عايزين المسلمون والمسلمات نحن نريد ماذا اللي هينقل اتفاق يورينا ونقله من مين اي مستند لان حالة واحد حالة واحد ايه هي اللي هقبل ان نخرج عن اجماع العام ايه هي حالة واحدة ان تجمع امة الاسلام اجماعا ظاهرا على ان الاتفاق اتفاق الاربع حجة طب واذا وجد هذا شوف يلزمني بقى الان اجماعا ظاهرا ظاهرا طب واذا وجد اذا وجد هذا لزم اضافة هذا القيد في تعريف الاجماع فاقول الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ما في عصر العصور أو اتفاق الأئمة الأربعة على حكم مسألة لازم أحط تبعتي عبد اللطيف يبقى أحتاج واحد إجماع ظاهر على هذا الكلام حتى أخرج عن الإجماع الظاهر اثنان لازم أن أضعه قيدا في ماذا أن أضعه قيدا في تعريف الإجماع حتى لا يشكل هذا على الطلاب وحتى لا يشكل هذا على أحد فأقول لهم من عصري شوف يبقى الإجماع اتفاق الأمة وكذا 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 إلى عصر الأربعة ومن عصر الأربعة فالإجماع اتفاق الأربعة لأن أنا قلت اتفاق علماء العصر بعدهم شرط يكون مع الأربعة لأن اتفاق الأربعة حج شرطه يكون مع الأربعة وبالتالي هيبقى الإجماع الحج حجة اللي هو الإجماع العام إلى العصر الأربعة بعد الأربعة الإجماع انتقل ليكون اتفاق الأربعة ليه؟ لأن المذاهب دونت ودخل فيها العلم كله صحابة دخل تابعون دخل غير الصحابة والتابعين من الأئمة دخل كل هذا دخل طبعا هذا كلام مردود وباطل من كل وجه من كل وجه ولا يصح له وجه بقيت مسألة البعض بيقول بأن كل ما في المذاهب من أقوال هو من قبيل الخلاف السائغ هل ده صحيح؟ نقول أولا قبل أن نقول صحيح وخطأ عرفنا ما التأويل السائغ لازم لابد أن نعرف ما التأويل السائغ كلمة التأويل السائغ ماذا تريد من ورائها فإن الحكم على العبارات إنما ينطلق من ماذا؟ من معرفة المراد ما المراد بالخلاف السائغ؟ تقصد السائغ في حد ذاته فكون له الأدلة القائمة عليه وكل قول فيها فهو من مسائل الاجتهاد وبالتالي لا يجزم بتخطئة قول هل هذا السائغ؟ يعني السائغ معناه أن كل قول في هذه المذاهب صدر إنما اعتمد على دليل لا يمكن الجزم ببطلان وخطئه إنما يكون شأنه كشأن مسائل الاجتهاد العامة احنا ما نقولش ده سائغ فالاجتهاد المعروف وهو وراثة الأمة الخلافة في هذه المسألة على قولين على ثلاثة أقوال ويقولون هذا من خلاف السائغ من مسائل الاجتهاد يعني التي أرجح فيها أنا لكن لا أجزم أن الحق فيها عند الله على خلافه فهل يريد قائل هذا الكلام أن كل ما في المذاهب من أقوال هو من قبيل الخلاف السائغ يعني أن له المستند المعتبر أو يقصد الخلاف السائغ أن كل قول من الأقوال له المستند وإن لم يكن معتبرا فرق بين مسألتين هل يقصد بالخلاف السائغ كل قول قيل في المذاهب فهو من خلاف السائغ أي أن له المستند المعتبر فيكون من مسائل الاجتهاد فلا خطأ تجزم الأمة به. كل قول فليس فيه خطأ تتفق الأمة عليه، بل هو من السائغ من قبيل الاجتهاد، مثل أكل لحم الجزور. الأمة ما أجمعت أن ده القول ده باطل أو القول ده باطل، لكن ما زال خلاف فيها. فهل يقصد القائل هذا؟ إن كان يقصد هذا فكلامه باطل. عشرات مئات الأقوال خطأ محض. طب إن كان يقصد الثاني وهو أن كل قول في هذه المذاهب له مستند ولم يكن معتبرا، فنقول هذا نعطي جوابا مجملا، ونقول الظن بأهل العلم هو ذلك، لكن هذا لا ترتب عليه ماذا؟ عمل من جهة القبول، إذ قول هذا مردود. بل إني أقول هل كل قول كان في الصحابة من قبيل الخلاف السائغ؟ هل كل ما في ما قاله الصحابة، انتبه بقى، ليس المذاهب الأربعة، هل كل ما قاله الصحابة إنما هو من قبيل الخلاف السائغ؟ الجواب قطعا لا، ليس من الخلاف السائغ. فما قاله عمر في تم الجوب ليس سائغا، وما قاله ابن عباس قبل أن يرجع من حصر الربا في نسيئة ليس بسائغ، وما قاله بعضهم من أن الحائض يلزمها طواف الوداع ليس بسائغ. فليس كل قول قاله صحابي يكون من خلاف السائغ، فكيف بمن يكون في المذاهب الأربعة؟ إذن لابد أن نقول للقائل هذا ما المراد بكلمة السائغ، أي أن له مستند معتبر أو أن له مستند. فإن قال المستند المعتبر فمردود عليه بعشرات المسائل، وإن قال مستند فنقول كلمة المستند أعم من أن يكون المستند صحيحا. فمستند مما يرى، طارة يكون من آية يدخلها يستند بمفهومها، طارة يكون من حديث قدر، طارة يكون من قول الصحابي عنده، طارة يكون من قاعدة، طارة يكون من، وهكذا. المهم لو مستند نقول الظن، وإن لم نجزم بالعموم لكن نقول الظن. الأمر الذي بعد ذلك قوله إن كل ما في المذاهب من أقوال، تقصد أقوال الأئمة الأربعة أو أقوال أتباع الأئمة؟ ويا ترى إن قصدت أتباع الأئمة فإلى أي عصر؟ فهذا القول عباءته واسعة، ويحتاج من التقييدات ما يعرفها كل طالب علم حصيف. وأخيرا، من ادعى دعوة لابد من الاستدلال عليها. أولا هذا واحد من الأدلة، اثنان من كلام الأئمة أن الأئمة ينصون على هذا. طب ولو نص الأئمة ننظر هل يتفقون على هذا أو يختلفون؟ فإن اتفقوا لزم اتباع اتفاقهم، وإذا اختلفوا لزم التخير من أقوالهم. ولا ينبغي أن أقول أنا ابتداء أن كل ما في المذاهب من الأقوال هو من قبيل الخلاف السائغ، ويكون هذا من اجتهادي، ويكون هذا من تتبعي، لأنني قد أتتبع فأصيب وقد أتبع فأخطئ. فحتى يكون للقول المنزلة والمكانة لابد أن أسند القول لمن؟ للأئمة. فأقول قال ذلك من الأئمة كذا فلان وفلان وفلان، ثم ننظر بعد أن هذا هل اتفقوا على هذا القول أو اختلفوا، فإن اتفقوا فيلزمنا، وإذا اختلفوا تخيرنا. إذن يكون الإطلاق بهذا غير صحيح. نعم، في اللي احنا ذكرناه من قبل. لا خلاص، نعم خلاص، نعم اقرأ. نعم
قال شيخ،
لا ده شاذ وخطأ، أقوال كثيرة، لا يبقى غلط، أقوال كثيرة جدا من أقوال علماء المذهب. قول كثيرة جدا مردودة مرصوصة على خطأ وشذوذها. نعم
شيخنا يقول بعض إخواننا: لماذا نقول لمن أخرج زكاة الفطر قيمة إن هذا لا يجزئك وأخرجها مرة أخرى طعاما، ولا نقول لمن أكل لحم الإبل ولم يتوضأ أعد صلاتك مرة أخرى، مع أن هاتين المسألتين غير مجمع عليهما؟
أما مسألة القيمة فحينما تقول لا تجزئك أنت كمفتي تفتي بهذا، لكن هل هذا لا يجزئه عند الله؟ أنت ما تجزم وعليه. فمن كان في قطر من الأقطار أفتاه عالم من العلماء بالقيمة وأخرجها ولم يصله قول آخر تجزئه إن شاء الله ولا إشكال في ذلك، أو أنه حتى كان في عامي وفي بيئته القول الآخر لكن ما يدري، سأل عالما من العلماء الذين أحسبهم على علم فأفتوه بذلك أن ذلك يجزئه. لكن كونك تقول لا يجزئ هذا اختيارك أنت، فإنك تقول هذا لا يجزئ فلا يثبت عندي دليل بجواز القيمة فأقول هذا لا يجزئك وأعد، ولهذا يكون هذا في زمن بقاء العبادة. إنما لو استفتني من 10 سنين أنا طلعت كذا أقول أعد الآن، لا، حتى وأنا أرى أنها تجزئ. مثل ما النبي يقول للرجل أعد صلاتك في الوقت، لكن ما قال أعد صلاتك الماضي. طيب أما مسألة فهذه مسألة، فهي نفس المسألة، ولا أقول بهذا البطل أنا وقد استفتيتني أنا أخرجت كذا كذا والوقت قائم، أقول هذه صدقة من الصدقات وأخرج غيرها. لكن من اعتمد على فتوى عالم وهو عامي وسأله وأفتى بهذا وعمل يجزئه، وهذا تجزئه صلاة. نعم اقرأ.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: يزيد بن معاوية لا نحبه ولا نسبه، قال شيخ الإسلام: بل الحق فيه أنه كان ملكا من ملوك المسلمين، له حسنات وله سيئات، والقول فيه كالقول في أمثاله من الملوك، لا نحبه ولا نسبه.
ده اختصار يزيد بن معاوية. معاوية رضي الله عنه قد ولى يزيد ولده، ونص عليه في حياته. اتفضل زبري. لأن ما في معارضة، النبي يقول عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، تبعوا السنة، السنة دي طريقة عامة، أي ما وصلوا إليه واتفقت الأمة، يعني ما سنه الخليفة الراشد ولم يخالف سنة النبي ولم تخالفه الأمة. سنة أذان عثمان عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين استدلدنا به، ليس لأن اجتهاد عثمان والأمة خالفته، ليس لأنه اجتهاد عثمان والدليل خالفه، بل سن عثمان ما لم يخالف السنة وما لم تخالفه فيه الأم. وليس أن كل قول من أقوال الأربعة لا يجوز خروج لهذا النص، لا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. طيب التي ماذا؟ التي لا تخالف سنتي. التي ماذا؟ التي لا تخالف، لا يخالف فيها أمتي. والدليل أن الأمة لم تأخذ هذا بالإطلاق، حتى أمة الصحابة فقد رجعوا أبا بكر في قتال منع الزكاة، قد رجعوا عمر، قد رجعوا عثمان، قد رجعوا عليا. قال ابن عباس: أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله، وتقول قالوا بكر عمر. يبقى الإجماع لا يعارض هذا، الإجماع واتفاق علماء إيه؟ طيب يبقى سنة الخليفة يكون إيه؟ اتفاق علماء الأمة على سنة الخليفة، يبقى فيها خلاف ديت مخالف. إجماع الخلفاء، الخلفة سنة الخلفاء الأمة أجمعت عليه، يبقى مش أقوى، ده الإجماع. الأمة ما خالفت، ولهذا الأمة لم تخالف من عثمان. طيب صار ده ما إيه؟ صار هنا إيه؟ إجمعه يبقى إجمع الصحابة على سنة عثمان، لكن بننسبه لعثمان. جمع المصحف بننسبه لعثمان مع أنه اتفاق أمة، يبقى هنا نسبناه لعثمان ونضع تحت عنوان إيه؟ سنة الخلفاء الراشدين، سنة عثمان. طيب وفي الأذان بنقول سنة عثمان، لكن الدليل هنا القائم ماذا؟ إجماع الأمة على ما فعله عثمان. يبقى بهذا المعنى هل يخالف معنى الإجماع؟ لا يخالف معنى الإجماع، فلا يكون تعارض. إنما إمتى التعارض؟ لو الأمة هتخالف أمة الصحابة تخالف واحد من الأربعة، تمام؟ والنبي بيلزمنا أن نتبع الواحد من الأربعة مطلقا، يبقى كيف نلزم بالواحد من الأربعة مطلقا وكيف نقول إحنا بنلزم بالإجماع؟ وده خلاف، ده غير متصور، لأن السنة اللي هيبقى عليها أحد الأربعة هي التي تفق عليها الأمة أو لا تعلب خليفة للسنة. نعم.
قال الشيخ ربيع رحمه الله.
طيب نأتي إلى مسألة يزيد ابن معاوية. لا نحبه ولا نسبه، لا نحب لما عنده من المظالم وكذا، ولا نسب بمعنى أننا نتجاوز الحد فيه، فإن الناس فيه بين غال كما قال شخص في مواضع أخرى وجاف. هناك من كفر مع يزيد، وهناك من جعل صحابي. نص معاوية رضي الله عنه يزيد في عهده ولا يطعن في معاوية حينما نص على يزيد، مع وجود أفاضل الصحابة. ما وجه ذلك؟ لقد أخذوا هذه المسألة فطعنوا في معاوية. طيب هل يطعن في معاوية في نصه على يزيد؟
لا.
نعم
لا يطعن يا شيخنا.
طيب لماذا؟
شيخنا معاوية رضي الله عنه صرح في بعض المواطن قال لأن الناس قد اجتمعوا على هذا البلد، على هذه العائلة وعلى قوتها، وانتشر لهم صيتهم، فأردت أن ألا يخرج هذا حتى لا تخرج هيبة الإسلام.
نعم.
قد عرفوا هذا البيت وعرفوا ملكه وعرفوا قوته وعرفوا سطوته،
يعني إذا كان اختيار معاوية ليزيد ليس تفضيلا له على الصحابة.
نعم.
وليس باب دنيوي أنا أريد أن أولي ابني عن الناس كلها مع وجود من هو أفضل وكذا، حاشا معاوية رضي الله عنه، وإنما جاء التصريح وأن ذلك إنما كان لمصلحة المسلمين. لأن لو ترك الأمر للصحابة والصحابة متساوون في هذا ومتقاربون، فقد يقع النزاع بين الصحابة وأبناء الصحابة، فأراد معاوية أن يجمعهم على هذا. والاجتماع على المفضول مع ترك الفاضل لمصلحة يجعل المفضول فاضل، ولهذا قد أعدها من محاسن معاوية. الأمر الثاني أنه على الأقل ومن باب التنزل، وأن فعل معاوية كان غيره الأولى وأن يترك الأمر، فنقول هذا من قبيل الاجتهاد لا من قبيل الهوى، والذي يؤجر فيه المجتهد بالأجرين إن أصاب وبالأجر إذا أخطأ. إذن إذا بان خطأ معاوية على القول بخطأ معاوية فهو المأجور أجر واحدة، وعلى القول بإصابة معاوية فهو المأجور أجرين، وتكون من محاسنه. ولهذا فعل معاوية لا يعاب عليه، لكن يبقى أن يخطأ أو يصوب مع التخطئة فهو رضي الله عنه مجتهد. نعم. طيب هذا بالنسبة لمعاوية. بالنسبة ليزيد هو من سائر ملوك المسلمين له عليه، فما أحسن فيه فهو محسن وما أسأ فيه هو زيد. ويزيد ابن معاوية قد كان من الجيش الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك هذا لا يبرر له أخطاء. عنده أخطاء وعنده مظالم وعنده وعنده كسائر الملوك. لأن هنا برئت ذمته بهذا بصلاته ومجتهد برئت ذمته، ولا يجوز أن أقول أحد. إنما هنا عندي اجتهادي يقول الذمة ما زالت مشغولة وعليه أقول أحد، لأن الذمة ما زالت مشغولة لم تنتهي الذمة، إنما الذي صلى ذمته برئت. قبل أن يصلي أقول توضأ، توضأ قبل أن أتبع. هو عامي مو مجتهد، عامي أقول توضأ، فإنك إن توضأت بدون هذا بطلت صلاتك. نعم، لكن لو أنا وأنت بتناقش وإحنا على الوضوء ما استطاع أقول لو صليت بطلت صلاتك، ما أقول له هذا. كذلك هنا في ماذا وهو العامي الذي يستفتني في الزكاة، فأقول له ماذا أخرج هذه الآن، لا تجزئك هذه، أخرج هذه. مثل ما يستفتن قبل الصلاة أقول له أخرج هذه، توضأ، وإذا توضأت بطلت الصلاة. كنا أيضا أقول أخرجها ولا تجزئك. ما هو ما أنا بالأوله إحنا ما فرقناش الآن. إن صدرت الاثنين من مجتهد ما أقول هذا، إن صدرت من عامي وكذا يسألني فأقول له ذلك. نعم.
قال الشيخ ربيع رحمه الله حفظه الله معنى حديث إن الميت يعذب ببكاء أهله، قال شيخ الإسلام وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فقد أشكل على كثير، فطائفة ظنت أنه غير صحيح كعائشة والشافعي، ومن الناس من يتأوله على ما أوصى به الميت قبل موته، ومنهم من يتأوله على ما إذا لم ينه عنه في حياته مع اعتياده له، وهؤلاء ظنوا أن العذاب لا يكون إلا على ذنب، فاحتاجوا أن يجعلوا للميت ذنبا يستحق عليه العذاب.
اللي هو من هؤلاء مين؟ اللي هم تأولوا، وهو أنه يحمل على ما إذا أصاب الميت قبل موته، أو على ما إذا لم ينهى عنه في حياته مع اعتياده له. الذي تأول على وجه ماذا؟ ظنوا أن العذاب لا يكون إلا على ذنب، فاحتاجوا أن يجعلوا الميت ذنبا يستحق عليه العذاب. أما القول الأول قال الحديث غير صحيح، ها طيب، قال وليس الأمر كذلك. كل شيخ سام في التأول بقى، وليس الأمر كذلك، ها
بل العذاب يكون على ذنب وقد لا يكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب.
نعم،
وهو لم يقل إنه يعاقب بل قال يعذب، والمعنى يتألم بالاعتداء كما قد يتألم الحي بشم الرائحة الكريهة، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ارجعن مأزورات إن كنا تؤذين الميت، وقال ما من ميت يموت فيقول قائلهم واجب له ونحوه إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا أنت، فيكون قوله يعذب أي يتألم ويتأذى، وهذا لا ريب فيه كما ثبت خصوصا إذا علم أنه يسمع ويبصر ويدرك ما يكون عنده.
انتبهوا يا أخواني، حقيقة يعني تربية الإنسان على يد العلماء وفقه العلماء مهم جدا في هذا، في باب مهم ألا وهو معرفة منزع الأدلة ومنزع الكلام ومنزع الاستنباطات. هذه مسألة مهمة، لأن الإنسان إذا لم يعرف المنزع هذا تختلط عليه المسائل. متى تجمع بين متماثلين وتفرق بين مختلفين؟ متى؟ إذا عرفت أصلا ما به يتماثل الأمران وما به يختلف الأمران، فقد يختلفان والصورة صورة تماثل، وقد يتماثلان والصورة صورة خلاف، فنحتاج إلى نوع في النظر أدق. فمهم جدا سبحان الله التربية على مثل هذه الأشياء. شيخ الإسلام لما عرض القول في إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، إخوان ده النص موجود، قال ده أشكل على الكثير. البعض يقول قال غير صحيح كعائشة والشافعي، والبعض صحح. اللي صحح الحديث أوجب التأويل، لأن ظاهر الحديث ماذا؟ إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، هيقفز لك إيه مباشرة؟ يعذب كأهله. طيب هذا ليس من صنيعه، ومعلوم أن الذنب لا يكون إلا أن العذاب لا يكون إلا على ذنب صدر منك، والبكاء ليس من الميت، فكيف يعذب على هذا؟ يبقى هنا صدر منك أمران. الأمر الأول أن العذاب هو العذاب المعروف، تعذب. اثنين، أن العذاب ما يكون إلا على ذنب، وهو العذاب الذي تؤخذ عليه. فمن هنا إذا ثبت أن هذا العذاب هو العذاب المعروف والعذاب لا يكون إلا على ذنب، والنص لم يذكر للميت ذنبا، يبقى لابد من تأويل النص على وجه نثبت له به ذنبا. الله يعفو عن من أذنب، صح. الله يعذب من لا يذنب، غلط. النص فيه أن الله ظاهره يعذب من لم يذنب، يبقى لازمنا نحمل النص على ذنب. ما هو الذنب؟ أوصى. إذا مت أنا ابقوا علي. اثنين، لا، ترك الوصي وكانت تلزمه، لأن ده معتاد كل ميت بيكون عليه، كل ميت وأنت تركت ليه وأنت عارف أنه يفعله معك. فإما أن يكون أوصى فيكون ذنبه أوصى، وإما أن يكون ترك فيكون ذنبه ترك الوصي. ترك الوصية مع وجود المقتضى يبقى أذن، أو أوصى يبقى أذن. وهذا قول لطوائف من أهل العلم. شيخ الإسلام ماذا قال؟ شيخ الإسلام قال هذا كله محمول على أن العذاب إذا ذكر لا يكون إلا على ذنب، فإذا نظرنا إلى النصوص وجدنا عذابا بلا ذنب. ألم تحفظ إن الصفر قطعة من العذاب؟ ها؟ طيب العذاب ده إيه؟ على ذنب ولا؟ إذن من العذاب ما هو بمعنى التألم والمشقة وغير ذلك على الإنسان، ومن العذاب ما هو مؤاخذة تأثم. أنا والله اتعذبت لغاية ما جيت لك يا أخي، انت عذبتيني معك، قل لي بس. فده موجود في لفظة العذاب. يبقى إن الميت يعذب كأهله، هنا قد يرد عذاب بالتألم، وبالتالي لا حاجة لي للتأويل لو كان بهذا. طيب نقول بقى احنا الشيخ الإسلام بعد ما بحث النفيس ده الجميل ده في تأويل العذاب، لكن هل يمنع أن يكون على ظاهره أنه يعذب كأهله ليه؟ الجواب لا يمنع، لكن يكون ماذا؟ على وجه من هذه الأوجه التي تأولها العلماء. إذن خلاصة المسألة أن الحديث صحيح. اثنين، أنه إن أوصى إن يعذب العذاب المعروف لأنها ذنبه، لأنه ذنبه الآن، أو إن لم يوصى كان شيخ سنة وأوصى بل كتب وصية لكن عصى عنده أحد، عندئذ يتأل لذلك، فيكون العذاب بمعنى التألم لا بمعنى الحق العقوبة له. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ضلال
حقيقة يا إخواني، اطلاع على كلام العلماء لا سيما في موارد الخلاف غدا يعني بيثقل الإنسان، يثقل. إنما تخيل مقلد محروم مسكين، مقلد قد فلان خلاص راح وراه، لكن لا، شوف منزع الأقوال، شوف منزع الأدلة، استفيد من العلماء. وده الرحمة، والله من جوانب الرحمة، والله من جوانب الرحمة أن الإنسان تزداد أصول تفكيره، أصول تناوله. ولهذا سبحان الله خير من يقضي بالناس الفقيه، هتجد مستوعب يعني بيقضي بالناس مش من وجه، من أوجه عديد وعنده حلول. طب ممكن هذه وممكن، ولهذا الناس تقول لا وتروح للشيخ يحرم عليك كل شيء. لا، من أنت مسكين، إذا بإليه ويحلها لك من مئة وجه طالما تحتمل، بس انت تظن ان الحرام والحلال جهة واحدة. يعني هو يقول لك لا الصورة دي حرام، الصورة دي حرام. زي مثلا يقول لك ايه، مثلا انا بعطي انا بعتله دلوقتي مثلا جنيهات اليوم، طب الجنيهات ديت عشان ترضى لي بعد 5 سنين، طب ما هو كده يبقى قيمه المره راحت، لا انا مش معطيله. التاني يقول طب يا سيدي عشان حول ربنا، ها شوف الذهب بكام، ولما نيجي نردها نردها بقيمه الذهب. ماشي، اذا كان الامر كده نروح للشيخ، اوعى تروح للشيخ لحسن ممكن يقول لك ده حرام. خلاص، طيب ما تروح الشيخ، فعلا دي الصوره دي حرام، ان نتفق على الرد بالذهب حرام وانت بتعطي مال، لان هذا في غير المجلس، فرضها بمال في غير المجلس. لكن ممكن نوجد حال الجنيهات الان، روح اشتري بها ذهب واعطله ذهب، يبقى هذا ذهب. حولها لدولارات، ولك اصلا ممكن اخسر مصنعي، خلاص روح اشتري بها دولارات ويديله دولارات ويرد لك الدولار، يبقى ثابت. فهذا اكثر من وجه يمكن ان يحصل به الشيء. اللي بيتعامل الان في معارض السيارات والباعه كلهم ايه يا اخوان؟ معروف كده، تدخل عندك معك كام؟ معي 50,000. طب العربيه دي مثلا ب 500، باقي 450,000، الجنيه ب 2، 450 في 2 ب 900 او بجنيه ونصف، يبقى مثلا ب 700. طب ربا، طب نجيب الشيخ، قال الشيخ انا عارف اقول لك ربا، ما تروحش للشيخ، طب هات الشيخ كده، انت دلوقتي هتاخد منه 900 زائد 50 يبقى كام؟ 950. قول له سيارتك ب 950 دلوقتي، دفعت 50 بقى عليك 900 حلال. قال لا والله العظيم يا شيخ، والله العظيم ده انا ما خسرتش. خلاها بمليون كمان من عندنا، مش مشكله، خلاها بمليون، خد 50 بقى 950، يبقى انت اخذت نفس ال 900 بكام؟ بالحلال، هذا بالحلال. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: ضلال من يقول بأزلية الروح. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: روح الإنسان مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها، حكى الإجماع على ذلك غير واحد مثل محمد بن نصر المروزي الإمام الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف، وأبي محمد بن قتيبة، والذين قالوا إنها ليست مخلوقة.
مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها، جميلة دي، حطها يا عبد اللطيف عندك في الاتفاق. روح الإنسان مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها، روح السلف مخلوق باتفاق سلف الأمة وأئمتها، كل ما سوى الله مخلوق باتفاق سلف الأمة وأئمتها. الروح هي الله ولا غير الله؟ غير الله مخلوق، كل ما سوى الله مخلوق، صحيح محمد؟ كل ما سوى الله ايه؟ مخلوق. والروح سوى الله يبقى مخلوق. طيب، والذين قالوا
انها ليست مخلوقة هم الزنادقة والنصارى في عيسى فقط، والقائلون.
طيب، هم الزنادقة والنصارى في عيسى فقط، الزنادقة طيبة، طب والنصارى في عيسى فقط، انما غير ذلك كله روح مخلوق، انما دي من الله، جزء من الله. نعم.
والقائلون بقدامها صنفان، أحدهما من الصابئة والفلاسفة، فإنهم يقولون هي قديمة أزلية لكن ليست من ذات الله، كما يقولون ذلك في العقول والنفوس الفلكية.
نعم، يبقى تعدد القدماء، أزلية هذه المخلوقات كأزلية الله. نعم.
وزعم من دخل معهم من أهل الملل أنها هي الملائكة.
نعم.
وصنف من زنادقة هذه الأمة من المتصوفة والمتكلمة والمتحدثة يزعمون أنها من ذات الله، وهؤلاء شر من أولئك، فإنهم جعلوا الآدمي نصفين، نصف لاهوت وهو روحه، ونصف ناسوت وهو
وذا 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 ماذا وذا من ذات الله. نعم.
ونصفه ناسوت وهو جسده.
ألا معنى ناسوت ولاهوت؟
نصف الرب ونصف عبد.
أعوذ بالله. نعم.
وقد كفر الله النصارى بنحو من هذا القول الذي قالوه في المسيح فقط،
فقط في عيسى فقط، فكيف إذا كان في كل أحد؟ فكيف إذا كان في كل أحد؟ نعم، زي الحلولية والاتحادية. نعم. فهم أكفر من النصارى، أكفر من النصارى. النصارى قالوا بالحلول في واحد هو عيسى، وهؤلاء قالوا بالحلول في ماذا؟ في سائر الخلق.
فكيف نعم. بمن يزعم ذلك لكل الناس حتى في فرعون وهامان وقارون؟
ولهذا بعضهم قال فلما قال فرعون أنا ربكم أعلى فقد عرف الحقيقة. هذا عند ابن عربي ده. عرف الحقيقة. عرف الحقيقة. أنا ربكم الأعلى ده عرف الحقيقة. نعم. نعم. بأرواح. نعم. أي ما قبوري صوفي ما هم كلهم يرون هذا. استغاثة. نعم.
شيخنا كان علي جمعة سؤل في مقطع عن ابن عربي وكتابه قال هؤلاء يعني بيكذبون عليه وليس كل ما في كتاب ابن عربي لابن عربي فإن هذا الكتاب قد صرح في حياته أنه سرق منه وقد أضاف عليه بعض المغرضين ما أضاف يعني إذا حج بشيء فيه فظيع يقول هذا مما سرق.
ما شاء الله ما شاء الله. مثل أبو الحسن الكتاب ده منسوب ليه الإبانة والكلام ده منسوب ليه دي أسهل حاجة دي أسهل حاجة. فابن عربي الموجود ده لا 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 ده ما مضاف إليه وأبو الحسن الإبانة كذا لا 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 مش بتاعتهم الحنابلة هم اللي ضحكوا صنفوه وأضفوه إليه خلاص انتهت المسألة. قل هاتوا برهنكم إن كنتم صادقين قل هاتوا برهنكم إن كنتم صادقين. لازال ابن تيمية والأئمة عبر السلف عبر القرون يردون على ابن عربي ذلك قال ولم يقل أحد من متعصب حتى ابن عربي بأن هذا الكلام باطل. نعم.
قال الشيخ ربيع من جعل الملائكة وسائط يدعوهم إلى آخره كفر إجماعا. قال شيخ الإسلام وإن أراد بالواسطة أنه لا بد منه في جلب المنافع ودفع المضار ورزق العباد وهداهم فهذا شرك وقد كفر الله به المشركين حيث اتخذوا من دونه شفعاء وأولياء يستجلبون بهم المنافع. فمن جعل الملائكة أو غيرهم أربابا أو واسطة يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم أو يسأل الله بهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج القربات ونحو ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين.
ده هذا حكم دقيق جدا إخواني. ليس هذا في من يدعو هؤلاء في من ينسب إلى هؤلاء جلب النفع ودفع الضر هذا شرك بلا خلاف من ينسب إليه استقلالا لا. طيب هذا في من أوجب في من قال لا بد من الواسطة في جلب المنافع والمضار فهذا مشرك لا بد من الواسطة وده ما قاله مشركون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقالوا ما نعبد من يقربون زلفى. إذن من اعتقد أنه لا بد من اتخاذ واسطة حتى يرزق الله العبد حتى يشفي مع أن الشافي هو الله فهو مشرك وشركه من جنس شرك المشركين. يبقى هذا وهو يعتقد إيه؟ أن الشافي هو الله وأن النفع الضر هو الله لكنه اتخذ هؤلاء وسائط وأوجب ذلك. فمن أوجب اتخاذ الواسطة كفر إجماعا هذا واحد. من دعا الواسطة كفر إجماعا ولو ادعى أنه إنما هؤلاء نتخذهم وسائط. يبقى من أوجب الواسطة بينه وبين الله من هؤلاء كفر ومن دعاهم كفر. أما من توسل بهم حال دعائه لله فدعا الله متوسلا بذواتهم فهذا قد ارتكب محرما وكبيرة من كبائر الذنوب تفضي إلى الشرك. نعم.
قول شيخنا أو يسأل الله بهم
فيه
قال أو واسطة يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم أو يسأل الله
بضبط الأول إنه وسائط أو يسأل الله بهم بس إيه مع إيجاب الواسطة الإيجاب. فمن جعل ما يتورب أربابا أو واسطة يدعوه ويتوكل عليه ويسألهم أو يسأل الله بهم غفران الذنوب وهداية القلوب، يسأل الله به على وجه التوسل ولا يسأل الله بهم على وجه عبادتهم؟ فأنا أسأل الله بعبادة لفلان، بذبح لفلان، أسأل الله بقربة لفلان، فأنا ذبحت له وسألت الله بهذا، اللهم بذبح لعبدك، اللهم باستغاثتي بعبدك، اللهم بكذا، هذا معنى أسأل الله بهم. وليس السؤال المجرد أن يسأل الله متوسلا بذواتهم، فهذا محارم. يبقى الوجه هنا أو يسأل الله بهم على وجه أن يكون شرك أكبر. طيب كيف يكون على وجه شرك أكبر؟ يذبح لهم ويسأل الله بهذا، اللهم إني قد ذبحت لعبدك وكذا، فإني أسألك بذبح لعبدك لفلان، أسألك باستغاثتي لفلان أن تعطيني، مثل ما تقول أنت اللهم إني أسألك بمحبتي لمحمد صلى الله عليه وسلم أن تعطيني كذا، لكن الفارق أن هذا مشروع وأن هذا شرك. تبت يا أسلام؟ نعم.
جزاكم الله خير يا شيخنا. ممكن يعني نقول يسأل الله بهم ما لا يسأله إلا الله؟
نعم،
يسأل الله،
هو بيسأل الله، هو بيسأل الله دلوقتي، هو بيسأل الله.
يعني الشيخ مثلا قال غفران الذنوب، هداية القلوب،
لا، ما هو بيسأل الله غفران الذنوب، مش بسألهم، هو المشكل ايه؟ يسأل الله بهم مش يسألهم.
طب يا شيخنا هل
يسألهم ديت مطلقا مطلقا كان في مقدورهم او غير مقدورهم شرك، انما لو كان في الدنيا لو كانوا احياء فالسؤال ان كان مقدور عليه فليس بشرك وان كان لا يقدر، لكن الى اموات سؤال الأموات مطلقا شرك. طيب هو هنا لم يسألهم إنما سأل الله به، سأل الله بهم غفران الذنوب، يبقى المسؤول هو الله، كيف يكون الشرك؟ وما الفرق بين هذه الصورة وصورة التوسل؟ لأن التوسل بيسأل الله به بذواته، لكن كل في التوسل أنه سأل الله بهم أي متوسلا بذواتهم عند الله، وهذا محرم، إنما هنا سأل الله بعبادتهم لهم غفران الذنوب، يبقى سأل الله بهم بإيه؟ بهم بإيه؟ بالتقرب إليه، بالاستغاثة به، بالذبح له، بالنذر له، وغير ذلك.
هل يا شيخنا صح أن نقول يسأل الله بهم غفران الذنوب يكون كفرا شركا أكبر أو كفرا بالإجماع إذا اعتقد أنهم يملكون هذا؟ يعني يسأل الله الملائكة،
هو إسلام ما بيسألهمش عشان أقول يعتقد يملكون ولا لا، هو الآن بيسأل الله،
هو يسأل الله شيخ
بس خلاص،
ولكن يسأل
بهم كيف؟
يعني بهم يعني يعتقد أن هؤلاء يملكون غفران الذنوب هداية القلوب، فيقول
يبقى مش محتاج أعبر عن دي بيسأل الله به،
هو الآن
أقول من اعتقد فيهم، ما هو وسبق قال يدعوهم يتوكل عليهم يسألهم. الصور دي انتهينا منها، احنا عايزين الصورة بقى الرابعة.
يعني مثلا يقول يا شيخنا يا الله بملائكتك اغفر لي ذنبي، ويعتقد ان الملائكه
ده شيء زائد، هو ما ذكروش هون. هو انت اصل استشكالك جيد، اصل استشكالك جيد، اللي هو كيف صلى بهم، جوده الاستشكال راجعه لايه؟ ان هذا والتوسل صوره في الظاهر واحد.
نعم،
هو ده اصل الاستشكال. يسأله ما فيش مشكلة، يدعوه ما فيش مشكلة، يتوكل عليه ما فيش مشكلة، الإشكال يسأل الله به. طب أنا عندي التوسل يسأل الله به وده محرم باتفاق، مش شرك أكبر، أما أسأل الله بذواته، يبقى ما الوجه هنا الذي يكون به شركا أكبر أو يكفر إجماعا؟ الوجه الذي يصرف لهم عبادة صار بها مشرك فسأل الله بهذا، يبقى يسأل الله بالتقرب إليه، يسأل الله بالذبح له، يسأل الله بالنذر له، يبقى ده سأل الله بهم يعني بالنذر له بدعائه، بهم يعني بدعائهم، بهم يعني بالنذر له، بهم يعني بالذبح له.
شيخنا لو على هذا يبقى يعني ما فائدة ذكر غفران الذنوب هداية القلوب؟
دي جملة يا سلام، بهم دي جملة اعتراضية. هو يسأل الله غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروبات ونحو ذلك بهم، قدم وآخر، يسأل الله، ها يسأل الله غفران الذنوب وهداية القلوب، وبيمثل مش دي بس، أي شيء يسأل الله غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروبات بهم،
تمثيل شيخ الإسلام يا شيخنا على أشياء لا يقدر عليها إلا الله.
لا، ومش ده قصده، هو وهو الرجل والرجل هنا ما سألش ما سألهمش ماذا غفران الذنوب، وإلا لماذا أصلا يسأل الله؟ ها
يعتقد أنهم يملكون هذا؟
لا مش يعتقد، يسأل مش يعتقد، يسأل مش يعتقد، إنما يكون المعنى ماذا يسأل الله غفران الذنوب قب بهم. طب بهم دي بقى احتمالية، يا بهم متوسلا وليس شركا أكبر. طيب بهم بدعائهم، بهم بالذبح لهم، بهم بالنذر لهم، يبقى هذا هو التأويل المستقيم. فاحنا اذا قلنا هنا ليه غفران الذنوب، مش 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 ده القصد، يسأل الله اي شيء، اي شيء يسأل الله بهم. ان كان يسأل الله عز وجل متوسلا بالذوات فهذا محارم، ان كان يسأل الله عز وجل بهم يعني بدعائهم بكذا وكذا يبقى صح انه سأل الله، ها وصح انه صرف العبادة لغير الله، سأل الله بالعبادة له سواء كالدعاء او التوسل او كذا. نعم غير 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 دي شرك اللي هو الاستشفاع. احنا بنتكلم عن الصورة دي، ايه الصورة صلى بهم وهي تشابه التوسل المحرم، يبقى لابد ان يدخل ما هو شرك اكبر، وفي نفس الوقت يكون الدخول صورة في صورة سأل الله به. نعم ما هي صور مكفرة، بس ايه وجه يرى ايه؟ لا لا هو التأول، لأن إشكال مسألة كما قلنا يسأل الله بهم، المشكل فيها حاجة واحدة، أن دي صورة التوسل المحارم. لو أخذنا بظاهر اللفظ طب كيف دعك من كلمة غفران الذنوب وكذا، ها احذفها خالص، يسأل الله به. طيب يسأل الله مغفرة الذنوب وكذا به، بهم إشكاليته أنها تشترك. شوف يسألهم يسأل به، يسألهم ما فيش إشكالية، يسأل الله بهم دي المشكلة، وهو ماذا يشترك هذا الأمر مع التوسل المحارم. يبقى لابد حتى يكون هذا كفرا بالإجماع أننا نبينها بصورة محارم مشركة. إيش شركة؟ بهم بدعائه، مثل بنبيك بدعاء نبيك، بهم بدعائه، بهم بالذبح لهم، بهم بالنذر لهم. نعم نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: من لعن احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
ايوه اسامه عنده يبقى يسالهم، بس يسال ها. لا لا يبقى يطلب من أسأل الله له، دي صورة تلت اللي احنا عندنا الشفاعة، يسأل الله. إنما اللي هناك بيقول له يا بدوي اشفع لي، ما سأل الله، سأل البدوي، طلب من البدوي. نعم نعم.
قال الشيخ ربيع: من لعن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام على معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما. قال شيخ الإسلام: من لعن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كمعاوية وعمر بن العاص أو من هو أفضل من هؤلاء كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة والزبير وعثمان أو علي أو أبي بكر أو عمر أو عائشة أو نحو هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فإنه يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين.
نعم، من سب أحدا، من لعن أصحاب رسول الله فانه يستحق العقوبة باتفاق المسلمين. نعم العقوبة قد تصل القتل بل قد يكفر اذا عاد سبوه لمكفر، مثل من يسب عائشة بالزنا قد برأها الله فهذا يكفر. طيب نكمل بعد الظهر ان شاء الله.